ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة، يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ، أي عقل وقوة. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في علي رضي الله عنه، وأولئك كفروه.
أولئك غلوا في علي رضي الله عنه فعبدوه، أو منهم من ادعى فيه أنه يعلم الغيب وغير ذلك، بل قالوا في أئمتهم جميعا أنهم يعلمون الغيب فغلوا في علي رضي الله عنه، بل وبعضهم غلا فجعله نبيا كان المفترض أن ينزل عليه جبريل، لكنه أخطأ جبريل فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. غلو عظيم من ادعاء علم الغيب للأئمة وعلى رأسهم علي، بل وكذلك أيضا أنهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما يقول الخميني. وطائفة أخرى كفروا علي رضي الله عنه، وكفروا معاوية، وكفروا عمرو بن العاص، كفروا هؤلاء. نعم. وأولئك غلوا في الوعيد
حتى خلدوا بعض المؤمنين.
نعم.
وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد.
نعم.
عن المرجئة.
نعم. يقول: وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين. وأولئك غلوا في الوعد، في الوعد، هو يقول في الوعيد
حتى نفوا بعض الوعيد.
وأولئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، فبعض الغلاة منهم الذين لا يعرف قائل هذه العبارة من، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن قيل نسبت إلى مقاتل، وهو أنهم لا يدخلون النار، لا يدخل النار أحد من هؤلاء العصاة، وهذا غلو. فإذا في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد، أهل السنة والجماعة وسط فيه بين طائفتين، بين طائفتين، بين طائفة الخوارج والمعتزلة وهؤلاء هم الوعيدية، وبين طائفة المرجئة. فأما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة من منزلتين كما عند المعتزلة، وقابلهم المرجئة فجعلوه كامل الإيمان، أي مرتكب الكبيرة جعلوه كامل الإيمان، فهو وإن زنى كامل الإيمان، وهو وإن سرق كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فالإيمان كامل ولو زنى، الإيمان كامل ولو قتل، الإيمان كامل، وهكذا. وهؤلاء أخرجوا من الإيمان، فقوم قالوا المعصية لا تؤثر في الإيمان بل الإيمان كامل ولو مع المعاصي، وقوم أخرجوه بالمعصية من الإيمان، وهذا شطط وهذا شطط، هذا غلو وهذا جفاء. وأهل السنة والجماعة يقولون هو فاسق ملي لم يخرج من الإيمان كأصل، ولكن ليس له كمال الإيمان، ف فالمعصية تؤثر في إيمانه فيكون ناقص الإيمان، لكن لا يخرج من الإيمان بالمعصية. يبقى في علي رضي الله عنه وفي آل بيت رسول الله وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة وسط في بين طائفتين، وفي باب الوعد والوعيد فأهل السنة وسط بين طائفتين. أهل السنة وسط بين طائفتين في الصحابة، بين الخوارج من جهة وبين الروافض من جهة. فالروافض كفروا أبا بكر وعمر، والخوارج لا، كفروا آل بيت رسول الله. يبقى للخوارج قوم كفروهم وللروافض قوم كفروهم. ففي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كفروا علي، والروافض أله علي، وأهل السنة والجماعة لا هذا ولا ذاك، فهم الذين قدروا عليا رضي الله عنه ومن الصحابة الأجلة، وهو أفضل رجل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنه كغيره يصيب ويخطئ، فلم يكفروه بل قدروه وجعلوه المنزلة العظيمة، ولم يؤلهوه بل هو من جملة البشر يصيب ويخطئ رضي الله عنه وأرضاه. وفي باب الوعيد والوعد، أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين الوعيدية الخوارج المعتزلة وبين المرجع، كما قلنا هم وسط في كل باب، كما هم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين الممثلة، وهم وسط في جميع أبواب الشريعة، لأنهم الأمة الوسط. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن باز رحمة الله عليه: وأولئك غالوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد، على معلقا على هذا، وأولئك غالوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. قال ابن باز يعني الجهمية، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه. غلو في جميع الطوائف، وجد غلو وجفاء، وأهل السنة والجماعة بين الغلو والجفاء. نعم نعم، نجيب هات أصل قوله في البخاري، نشوف الأثر أصلا في البخاري، تعليق ابن حجر عليه. نعم، هاتوا أصل في البخاري أثر سعيد. نعم،
نسبة القول لمقاتل شيخنا شيخ الإسلام في بعض المواضع، قال
نسبة
القول نفي الوعيد عند المرجئة.
نعم،
شيخ الإسلام في بعض المواضع قال: والأشبه أنه كذب عليه.
إيه، ما هو يقول نسب، لا ندري من قائله، وقيل ومقاتل، لكن هو ليس من أقوال الفرقة الأقوال المعتمدة، إنما قد يوجد للبعض مع الذين ينتسبون، لكن المرجئة يرون الوعيد ويرون أنه تحت المشيئة. نعم،
قال: وأولئك غلوا في التنزيه حتى
فإن نفر... قال قائل: كيف يكون كامل الإيمان عند المرجئة ثم يرون تحت الوعيد؟ هذا إشكال. كيف يكون كامل الإيمان الزاني كامل الإيمان عند المرجئة ثم قد يعذب؟ كيف هو إن زنى كامل الإيمان، إن سرق كامل الإيمان ثم يعذب؟ كيف هذا، كيف يكون؟ نقول لانفكاك الجهة، فهو من بابه أنه كامل الإيمان أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فالذي يقدح في العمل لا يمس الإيمان، وبالتالي إيمانه كامل بالتصديق، إيمانه كامل بالقول، إيمانه كامل بالقول والتصديق، إيمانه كامل بالمعرفة حسب فرق المرجئة. هذا من جهة الإيمان. طيب، من جهة الوعيد الذي يكون في الآخرة، هذا مرتبط بترك المأمور والأعمال، ليس داخلة في مسمى الإيمان. نعم، لكن داخلة في مسمى الإسلام، فإنه ترك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه يكون تحت الوعيد يوم القيامة، تحت الوعيد، فإن شاء عذاب وإن شاء عقبة، ويدخل النار عندهم ويخرج منها بشفاعة، فيكون عذابه لا من قبل إيمانه بل من قبل إسلامه، من قبل أن هذا دين، أن الأعمال دين، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بها وهو لم يأتي بهذا المأمور. عرفتم يا إخواني؟ يبقى عندنا باب وعيد، باب وعيد، هل يعذب في الآخرة أم لا؟ وعندنا باب إيمان، باب إيمان كماله إنما متوقف على شيء واحد حسب الفرق، إما تصديق كما عند الأشاعرة من نحوهم، إما قول كما عند الكرامية، وإما قول وتصديق كما عند مرجعة الفقهاء، وإما معرفة كما عند الجهمية، وهكذا حسب الفرق. طيب إذا عصى، إذا زنى، إذا سرق، إذا إذا إذا، هذا ما يخدش إيمانه، لأنه لا علاقة له بالتصديق، لا علاقة له بالتصديق، فيكون إيمانه كامل كاملا وإن زنى، ويكون إيمانه كاملا وإن سرق، ويكون إيمانه كامل وإن أكل الربا، ويكون إيمانه كامل وهكذا. طيب هذا من هذا الباب. أما من باب العمل فإنه مأمور بالعمل، سواء افعل ولا تفعل، فهو إن زنى فمعرض للوعيد، إن قتل فمعرض للوعيد، وبالتالي يعذب، يعذب من جهة الإيمان ولا يعذب من جهة العمل؟ يعذب من جهة العمل الذي هو الإسلام، فالأعمال داخلة في الإسلام، داخلة في الإسلام، لكن ليست داخلة في الإيمان، ليست داخلة في الإيمان، فهنا انفكاك جهة. ولهذا في باب الإيمان الناس فيه سواء، إيمان أفسق الناس كإيمان أصلح الناس، لأنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إن نقص الإيمان كفر صاحبه. طب في باب الأعمال يقع التفاضل، فأفضل الناس إيمانا ليس كأفجر الناس، هذا أعلى من هذا، فإيماني إيمان هشام كإيمان أبي بكر عنده، لو قلنا إن إيمان هشام أنقص من أبي بكر يبقى هشام كافر، لأن لو نقص إيمان هشام يبقى كفر. فالناس في الإيمان واحد، إنما يقع التفاضل باعتبار الأعمال. طيب عندكم من هشام كأبي بكر في الأعمال؟ لا، هشام كأبي بكر فضل، يقول لا أفضل الأمة أبو بكر. ألا طب كيف وأنتم تقولون إيمان لا يزيد وينقص؟ أفضل باعتبار الأعمال وليس أفضل باعتبار الإيمان، أفضل باعتبار الأعمال، فإن الأعمال هي التي يقع فيها التفاضل، أما الإيمان لا يقع فيه تفاضل. ثبتتم هذه المسألة؟ لأن قد يشكل عليكم هذا، ألا وهو كيف يكون أبو بكر أفضل الناس وكيف يكون إيمان أبو بكر كإيماننا؟ طيب هذه مسألة. مسألة أخرى، كيف يكون الزاني كامل الإيمان ويكون الزاني معرضا للوعيد؟ كيف؟ وكيف يأثم؟ وكيف ينقص مرتبته وتنقص مرتبته عن الأعلى؟ كل هذا باعتبار أعمال. إذن يرون أن الأعمال مطلوبة وأنه يأثم بتركها وأنه تحت الوعيد، ومن أجل هذا قلنا ماذا؟ بأنه لا فرق حقيقي بين المرجئة الملفقة المعاصرة وبين المرجئة الأوائل، لا فرق في حقيقة المذهب. نعم الفرق شكلي، الفرق لفظي، فإن المرجئة الملفقة المعاصرة تقول بدخول العمل في المسمى، المرجئة الأوائل يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، ومن أجل هذا سموا مرجئة، لأنهم أرجأوا أخروا العمل عن مسمى الإيمان، هذا على القول المشهور في سبب تسميتهم بالمرجئة. طيب المرجئة الملفقة المعاصرة أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، وقالوا من قال كما قال السلف، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، فكيف تجعلون مرجئة ونحن نقول من قول عمل ويزيد وينقص؟ قلنا لأنكم تقولون هذا ولا تلتزمونه، تقولونه ولا تلتزمونه، فإن العمل ليس ركنا عندكم، إنما هو واجب، يأثم المسلم بتركه لكن لا يكفر. إنما عند أهل السنة والجماعة الذين يقولون من قول عمل، العمل ركن والقول ركن، فإذا ترك أحدهما كفر. عند المرجئة الأوائل لا يكفرون بترك العمل، لماذا؟ لأنهم لا يدخلون العمل في المسمى، فكيف يكفرون بتركه؟ هم لا يدخلون أصلا. يعني أنت مثلا وليكن أنت ترى أن صفة الصلاة عندك ما فيها ركوع، خلاص صفة الصلاة قراءة وسجود، هل هتكفر بترك الركوع؟ هل هتبطل الصلاة بترك الركوع؟ لا، لأنها ليست داخلة في ماهية الصلاة عندك، إنما أنت تبطل بما هو داخل في الماهية. فالمرجئة صرحاء، المرجئة الأوائل صرحاء، لما أخروا العمل عن مسمى الإيمان لم يكفروا بترك الأعمال، لأنه ده خارج عن المية. كيف أكفر بخارج عن المية؟ لكن أؤثم، أؤثم نعم، لأن هذا وإن لم يدخل في ماهية الإيمان دخل في ماهية الإسلام. فالإسلام طلب العمل، الإسلام طلب العمل، من هنا يأثم لأنه خالف. لكن وجه المخالفة ليس عائدا إلى الإيمان. فهم شرحاء لما أخروا العمل على مسمى الإيمان لم يكفروا بترك العمل، إنما هؤلاء أدخلوا العمل في مسمى ولم يكفروا بترك العمل. يبقى إدخالكم العمل في مسمى إدخال واجب وليس إدخال ماذا؟ إدخال رك. وعليه فكلاكما اشترك في أن ترك أعمال الجوارح لم يكفر. الفارق فقط لفظي، أنت أدخلت في المسمى وهو لم يدخل في المسمى. وشيخ الإسلام بيّن أن الفارق من هذه الناحية فارق لفظي، فقال ويناقش المرجئة: إذا كنتم تعتقدون أن الإيمان الذي في القلب هذا حتما ولابد أنه يقتضي لازمه من العمل، فسواء جعلتم اسم العمل هذا من الإيمان أو ثمرة أو كذا، فهذا خلاف لفظي، لفظ من جهة إيه؟ مش من جهة أنه سهل، لا، يعني في الألفاظ لا في الحقائق. أما إذا اعتقدتم أن الإيمان الذي يكون في القلب لا يلزم منه عمل الجارحة، فهذا الخلاف الحقيقي. والمرجئة الأوائل قالوا ذلك، والمرجئة الملفقة المعاصرة قالوا ذلك، قالوا قد يوجد إيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله من عمل، يبقى ليس هناك تلازم بين إيمان القلب وبين عمل الجوارح. وعليه يكون تاركا لعمل الجوارح ويكون في قلبه إيمان. هذا الذي جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه خلافا حقيقي. يبقى بينهم الملفقة المعاصرة وبين المرجئة الأوائل خلاف لفظ، وبينهم هم والأوائل وبين أهل السنة خلاف حقيقي. ولو قال بي من قال لا تذهب شيئا في هذا، كيف يكون برهامي مرجئ؟ مرجئ طبعا مرجئ، وكل من يرى عدم نجاة تارك العمل وقد أقيمت عليه حجة هو مرجئ، لأنه لا يرى العمل ركنا، ويرى العمل ثابتا بدون، ويرى الإيمان ثابتا بدون عمل، ويرى أن العمل ليس ركنا بل هو واجب. ولهذا قلنا نقاط الاشتراك بين المرجئة الأوائل والمرجئة الموافقة المعاصرة كالآتي: يؤثمون في الآخرة، يؤثمون في الآخرة، هذا واحد. اثنان: يرون ثبوت الإيمان بالعمل. طب يختلفون، يختلفون في أن الأوائل لا يدخلون العمل في المسمى والملفقة المعاصرة تدخل العمل في المسمى. ده بينهم هكذا. طب بيننا وبينهم في كل هذه المسائل، فمع الأوائل نحن نرى دخول العمل في المسمى الإيمان هم لا يرون، نحن نرى الإيمان يزيد وينقص هم لا يرون. طيب ومع الملفقة المعاصرة نحن نرى العمل ركنا وهم يرون واجبا، نحن نرى تلك العمل كلية كافر وهم لا يرونه إلا ناقصا، إلا ناقصا الإيمان. ولهذا كما قلنا، كما قلنا في مفهوم المرجئة هنزيد ضابطا خاصا بالملفقة المعاصرة، لأن احنا قلنا في المرجئة الأصليون أنهم سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان. هنا هنقول بقى في المرفقة هم أدخلوا العمل، أرجأوا العمل عن الركنية، أرجأوا العمل عن الناقض، أرجأوا العمل عن كونه ناقضا، أرجأوا العمل عن كونه ركنا. واضح؟ يبقى هم مرجئة أيضا، هم مرجئة، هم مرجئة، وهم مرجئة اعتقاد، لأنهم على اعتقادي المرجئة تماما في هذا الباب، وهو نجاة تارك عمل، وهذه الثمرة. ومن هنا قال الحميدي، ومن هنا قال إسحاق بن راهويه وكذا، وبيّنوا أن هذا منهج غلاة المرجئة، غلاة المرجئة. فكان من قولهم وكذا أنهم يقولون بأن من ترك الصلاة وكذا 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 ليس بكافر طالما أنه مقر به، وهذا هو الكفر الصراح. وهؤلاء يقولون يكفي الإكراه. لو أنت قلت لبرهامي أو أي واحد من هؤلاء أنت تكفر بترك الأعمال يقول لك لا. نقول متى يكفر؟ يقول إذا جحد، لكن طالما أنه مقر وترك طالما أنه مقر وترك فهو ناقص الإيمان، طالما أنه مقر وترك. أهل السنة هؤلاء الذين شنوا عليه، ولهذا قال أولئك الذين إيه لكم المرجئة الذين سموه،
لا شك فيهم،
لا شك فيهم، أولئك المرجئة الذين لا شك فيهم. طب شيخ الإسلام قال في هؤلاء الذين يعني لا يرون هذا الكفر ولا التلازم، تلك بدعة الإرجاء التي اشتد نكير السلف فيها، هذه التي اشتد نكير السلف فيها، فلا بد أن احنا نزن هذه المسألة. فهذه المسألة ما نتهون فيها، ولا نقول والله بعض المشايخ ما أدري إيه كذا كذا إلى آخره، لا ما نقول ولا نترخص في هذا. ونسبوا إلى الشيخ إبراهيم الشيخ ربيع، ونسبوا إلى الشيخ الألباني القول بنجاة تارك العمل وأن الأعمال الصالحة شرط كمال. أما الشيخ ربيع فبالنسبة للأعمال الصالحة شرط كمال ينكر هذه اللفظة، وقد أنكر على الشيخ الألباني نفسه، الشيخ ربيع ممن أنكر هذه اللفظة على الشيخ الألباني نفسه. وأما مسألة تارك العمل هو كافر أم لا، قلنا مر الشيخ بأطوار، طور الأول كما يرى النجاة، طور الثاني رأى الكفر صرح بهذا بأنه كنت أرى كذا وكذا وكذا فاطلعت على بحث لبعض الناس وكذا وكذا، وقلت إذا كان المراد بجنس العمل هو هذا فأنا لا شك أقول بهذا، ولا يسع أي مسلم إلى أن يقول بهذا. وصار يرد على الحدادية الذين عيروه بالأمر الأول بأنكم إذا تاب الواحد من الشيء تبقون في تعييره به، وإنما كنت أرى ذلك نعم، لكن لا شك أن تارك العمل كلية هذا كافر، ولا يشك في كفره، بل لا يوجد مسلم لا يقول بهذا. ثم وقعت مرحلة ثالثة، مرحلة فيها اشتباه، وهي بعض الأقوال لما في صراع الأخير مع الحدادية الأخيرين، لما دخلوا في مسألة تارك الصلاة ودخلوا في مسألة حديث الشفاعة، وقع اشتباه في هذا، فبعضهم أخذ عبارات للشيخ وقال بأنه لا يرى كفر تارك العمل، ونحن نقول بأن محور خلاف الشيخ معهم في باب معين في حديث الشفاعة في ترك الصلاة، لأن الذين ناقشهم الشيخ في آخر حياته في الآن إنما هم الذين يرون أن العمل هو الصلاة، فحينما يقولون بكفر تارك العمل يعني كفر تارك الصلاة، فالعمل عندهم يساوي الصلاة، ولهذا فتارك العمل فتارك الصلاة عندهم لو قال عالم بأن تارك الصلاة لا يكفر مثل لو قال عالم إن تارك العمل لا يكفر، فيكون من المرجئ. الذين لا يرون كفر تارك الصلاة مرجئ، الذين لا يرون كفر تارك الصلاة مرجئ. الشيخ بيرد على هذا كيف، وتارك الصلاة قد قال به كثير من أهل العلم، فدخلوا في هذا النفق. وحديث الشفاعة هم يقولون حديث الشفاعة خرج من النار المصلي، والشيخ يقول خرج من النار من لم يصلي، فهم من هنا جاء بقى معترك ترك الصلاة ومعترك أحاديث الشفاعة، فوقع اشتباه. نحن نقول عندنا أصل، ما هو الأصل؟ كان الشيخ لا يرى كفر ترك العمل، ثم انتكر إلى كفر ترك العمل وقال هذا مذهب السلف، ولا يسع مسلم أن يقول هذا. هل في تصريح نسخ هذا التصريح؟ إن وجد نسبنا إليه ورددنا عليه به، إن لم يوجد نقول نرد هذا المشتبه إلى محكم الذي نسبه إلى السلف. نسب الشيخ ربيع القول بتفريق إلى السلف، وأنه لا يسع مسلما، ما لا يسع مسلما إلا أن يقول هذا. طيب بالنسبة للشيخ الألباني عنده عبارة الأعمال الصالحة شرط الكمال، قالها أخطأ فيها، أخطأ فيها، خطأ فيها الشيخ ربيع، خطأه فيها اللجنة الدائمة، خطأ فيها الشيخ الحيدان، خطأه فيها الشيخ الغديان، خطأه فيها مشايخنا، خطأوا الشيخ الألباني في هذه العبارة. طيب من جهة الاعتقاد في تارك العمل هل يكفر أم لا؟ صرح الشيخ في كثير من المواضع أنه لا يتصور أن يكون إنسان مؤمنا ويعيش ظهره لا يأتي بشيء من الأعمال، هذا يكون في الذهن. قال في شرحه على الأدب المفرد رحمه الله تعالى بأنه لا يتصور أن الإنسان ينطق بلا إله ويكون مؤمنا ثم يعيش ظهره ما يأتي بشيء من هذه الأعمال، هذا يتصور في الذهن، هذا يكون في الذهن، إنما في الواقع في كذا لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. ففي فارق عند الشيخ بين كون الأعمال الصالحة شرط كمال كلفظ، وبين وأن هذه العبارة وافق فيها المرجئة وبين معتقدة في تارك العمل، فعند عدة نقولات فإنه لا يتصور أن يوجد إيمان عند إنسان يعيش ظهرا ويكون مؤمنا بين الصلاة والزكاة وكذا من الفرائض ثم لا يأتي بذلك. هذا قول في الأدب المفرد. طيب عايز بس عبارة للشيخ ربيع في المرحلة انتقلها، وعبارة للشيخ الألباني في كتابه في الأدب المفرد.
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في شرح الأدب المفرد الشريط السادس، قال: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح.
لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح، لا نتصور.
إلا أن نتخيله خيالا،
إلا أن نتخيله خيالا.
آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ومات من هنا.
ثم مات من هنا، ده اللي ممكن نقول مؤمن. هذا اللي احنا بنقول طبعا مؤمن، مش ممكن نقول أنه هذا مؤمن. قالها ثم مات لأنه لم يدركه العمل لكنه مقر به، ثم أنه مات قبل التمكن منه. طيب
هذا نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه.
نعم هذا واضح، هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نأتي إلى كلام الشيخ ربيع عنده في نقل الأول، أو هو نقل واحد ممكن يجمع بينهما، وهو انتقاله من مسألة عدم التكفير إلى التكفير. تجدوا عندكم موجود مجمع. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله: هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري،
هذا ما كان يظهر لي سابقا
ولغيري
ولغير،
ثم كثرت الدراسة في موضوع تارك العمل بالكلية،
ثم كثرت الدراسة في موضوع تارك العمل بالكلية،
فوقفت على مقال أحد الإخوة أكثر فيه من النقل عن السلف،
أكثر فيه من النقل عن السلف. السلف لا اللجنة الدائمة ولا هيئة كبار العلماء، عن السلف.
بأن تارك العمل بالكلية كافر، فترجح لي ذلك.
طيب في موضع آخر أوضع، يبقى هنا ده انتقال الشيخ ربيع من المرحلة إلى مرحلة. هل عندكم انتقال الشيخ ربيع من هذه المرحلة إلى الثالثة؟ لأن حينئذ ستكون مناقشة مع الشيخ ربيع، أنت تركت الأول إلى الثاني لمنهج السلف، وقال في النقل الآخر: ولا يسع مسلما إلا أن يقول ذلك، ما في مسلم يقول بخلاف ذلك، لا يسع مسلما إلا أن يقول ذلك. طيب انتقل إلى هذه، طيب كيف أنه لا يسع مسلما أن يقول إلا هذا، وكيف يكون هذا هو منهج السلف، وكيف 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 وكيف، ثم ينتقل الشيخ بدون تراجع. الشيخ ليس عنده جبن، الشيخ نحسبه الله حسيبه، قضى حياته مجاهدا وأخطأ، أخطأ يقول أخطأت، من أكثر المشايخ الذين يظهرون هذا. فلو أن الشيخ رجع عن منهج السلف هذا إلى غير إلى قول الأول، أين تصريحه؟ حينئذ سيكون الكلام مع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه يأخذ منحا آخر، لأننا سنطالبه على أي شيء اعتمدت أن هذا منهج السلف، ثم على أي شيء اعتمدت الخروج عن منهج السلف، قطعا أنك خرجت عن منهج السلف إلى منهج السلف، فما الذي جعلك تتصور غير منهج السلف منهجا سلفيا، ثم انتقلت إلى كوني منهجا أن منهج السلف هو الأول، فما الدليل على ذلك؟ سيكون مناقشة. نعم فالشاهد، ولهذا لا نجد من علمائنا الكبار من يقول بأن من الذي قال من علمائنا المعاصرين بنجاة تارك أعمال الجوارح كلية، لا يوجد. ابن باز لا، ابن عثيمين لا، الفوزان لا، اللجنة الدائمة لا، الغديان لا، اللحيدان لا، علماؤنا على هذا، على أن تارك أعمال الجوارح كلية تارك لركن الإيمان فيكون كافرا، ده المعاصرون. أما في سلفنا الصالح فقد قرأنا عليكم ما قرأنا، وهو أنه شنعوا على من خالف في ذلك، وأن هذا هو الغلو، غلط المرجئة فكان من قوله، وقالوا وهذا هو الكفر الصراح، وقالوا أولئك المرجئة الذين لا شك فيهم، لا شك فيه. نعم
كفر تارك العمل. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيما قالت كلمة حول جنس العمل، قال: مع أني أكفر تارك العمل بالكلية وأكفر ودندن كثيرا حول كفر تارك الصلاة إلى آخره. وقال في نفس المقال: إن هذا لمن أكذب الكذب، فقد صرحت مرارا بتكفير تارك العمل.
نعم.
وقال في نفس المقال: أنا قلت مرارا إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق.
واضح هذا كلام الشيخ، واضح كلام الشيخ رحمة الله عليه. نعم. إليه خلاص يكفي، عشان المسألة احنا قررناها من قبل، لكن المهم يعني ان دي اشارات بس نحن نبين فيها هذا الامر، هذا منهج الشيخ وهذا منهج الشيخ، لان هما هذان اكثر ما يستدل بهما هؤلاء الان. الا عند خلاف هذا يجيبه، اللي عندنا خلاف هذا ان الشيخ لابن صرح بان تارك العمل كلية انه مؤمن وانه نقص من وليس بكافر، يأتي بهذا. الأمر الثاني من عندنا الشيخ ربيع صرح بالتراجع، ما يأتي بعبارة، لأن كما قلنا النقاش الأخير كان هل العمل هو الصلاة أم لا، اللي عنده تصريح بهذا يأتي به. نعم نعم. الجهل إيه؟ نعم. المعاصرة لا يخرجون العمل عن مسمى. طب خلاص، بس يقول يدخلون في المسمى، يزيد وينقص، يزيد وينقص، عندهم يزيد وينقص وقول وعمل وكل شيء، لكن عندهم ان تارك العمل هذا ليس بكافر. نعم. ليه؟ تارك واجب، لكن عندهم يزيد وينقص، فهم يخالفون الاوائل في زيادة النقصان. نعم. لا، ما يصلح تراجع مجمل. ليه؟ لان احنا عندنا رد على كل هذا من جهة ان العمل الذي هو الصلاة لا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. ترك العمل الذي هو تركع كلية ما عند صلاة ولا صوم ولا زكاة وكذا ويكون مؤمنا ناقص الايمان، لم يوجد للشيخ ربيع هذا، انما فهم من عبارات. لذا نقول فنعم لا شك موجود عبارات يفهم منها ذلك، هذه العمارات التي يفهم منها ذلك ومعرفة طبيعة الخلاف بينه وبين المتأخرين مع التصريح ما يصلح. ليه؟ لأن الشيخ ربيع عند تصريح في الانتقال من المذهب الأول إلى الثاني، لو أن الشيخ ربيع تراجع ما كان سيذكر هكذا المنهج من غير إشارة إلى أن هذا كان مذهبه الأول. نحن صغار وطلبة علم صغار، أين نحن الشيخ ربيع؟ ولو رجعنا في مسألة فقهية بنقول هذا كان قولنا الأول ونحن بنرجع عنه، أو رجعنا عنه، أو كنا نرى هذا أولا أو كذا أو كذا، فكيف بالشيخ ربيع؟ كيف بالشيخ ربيع؟ ولهذا يسأل عن هذا الشيخ ربيع. وأنا أرسلت رسالة كاملة من أكثر من 50 صفحة للشيخ ووصلت إلي وسلمها الإخوة باليد، تحرير مذهب الشيخ ربيع من أول ما تكلم في الإيمان إلى آخر ما تكلم في الإيمان بعد المقالات الأخيرة، كل هذا حتى بعد المقالات الأخيرة جمعها لبعض الإخوة من المقالات وكذا، ثم أرسلنا إلى الشيخ ربيع هذه الرسالة ووصلته، لكن ما أدري قرأها أو ما قرأها، يعني ما أدري هو قرأها وما قرأها. آخر لقاء كان مع الشيخ ربيع في هذا وقال لي ولده بأن يعني لو تكتب في المسألة هذه ترسلها لشخيبة جزاك الله خير، وفعلا كتبت أنا فوق 50 صفحة مذهبه كاملا أقوال من أول ما تكلم في الإيمان إلى آخر ما تكلم فيه الإيمان وأرسلتها له، ما أدري وقرأها ما قرأها إلى الآن، ما في أي شيء. وبينت الذي بأقوله لكم الآن في تصوري عن منهج الشيخ ربيع هو الذي كتبته للشيخ ربيع في تصوري لمذهبه هو، في تصوري لمذهبه هو، وتسلم الشيخ بيده، ولم يأتيني بعد ذلك تعقيب عليها هل الشيخ قرأها؟ لأن كان مريض على سريري في البيت، هذه الرسالة وصلت الشيخ وعلى سريري في البيت، اللي هي المرحلة اللي مريض فيها، لها ما درس الشيخ بعدها ولا خرج له شيء سوى أشياء كانت يسيرة. هذا الشيخ كان على سريره وما زال على سريره، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، فما أدري. لكن على كل حال أنا وضعت مذهب الشيخ من أول ما تكلم في الإيمان إلى آخر كلمة، حتى بالمقالات الأخيرة وكل هذه جمعتها وتصورتها على وفق مذهب الشيخ مثل الذي أنقله لكم تماما، هذا الذي وضعته، ولعلني أقرأها في هذا حتى نبين أيضا مذهب الشيخ، أقرأها لأن كنت أنا منتظر يعني بيان فيها، لكن براءة للذمة أيضا نقرأها عليكم كاملة إن شاء الله، على نقرأها عليكم كاملة الرسالة التي أرسلتها إلى الشيخ، ليست سرية ولا شيء، يعني هذا مذهب علمي للشيخ تصورناه ونقدمه حتى لا يقال بعدما مثلا يعني ما أحدث عن أعمار الله يعلم من يموت أولا يقال أخرجوها بعد موته، لا سنخرجها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى لعلكم قريبا. نعم نعم. ابن حجر في ايه؟ في ايه؟ اي نعم ما صح حجر في في, في الايمان، لا مش هنطالب ابن حجر هون، ابن حجر في ايمانه تتعجبت ابن حجر. نعم في قول سعيد
قال نعم. قوله قال ليس عن يحيى بن سعيد لم يقع في هذا الاثر من طريق الليث،
التبويب البخاري بواب ايه؟ تبويب البخاري كان في كتاب الفتن ولا في كتاب الاعتصام؟ نعم المغازي تحت باب
باب إيه؟ شهود الملائكة بدراء.
طيب اذكروا الباب للبخاري كله، باب ذكر البخاري. نعم ايه اللي تحت الباب؟ نعم ها يعني قال باب ها 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 اعطي قال باب.
قال البخاري باب شهود الملائكة بدرا، وساق بسنده عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزراقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
نعم
ثم ساق أيضا عن معاذ بن رفاعة بن
رافع يعني أفضل الملائكة كذلك من شهد بدرا. نعم ثم ساق
سندي وقال وكان رفعت من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم
وساق بسندي أيضا عن سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وعن يحيى أن يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. وساق بسندي عن أيضا قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب.
ثم فين قال باب سعيد فين سعيد المشيب
عن يحيى بن سعيد عن معاذ هذا في أول إسناد،
والثاني يقول كما ذكر البخاري في الصحيح عن سعيد المشيب قال وقعت الفتنة الأولى، هذه فين ذكرها البخاري؟ ها أعطي ها ما انت جايبينها في قتال الملائكة ها؟
قال كتاب المغازي باب حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ.
علق ابن حجر
قال قوله الليث قوله وقال الليث عن يحيى بن سعيد لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث، وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري نحوه. قوله وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، أي أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة، وكان آخر من مات من البدريين
يعني أنهم ماتوا
نعم قال إلى أن قامت الفتنة الأخرى أنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأخرى بوقعة الحرة.
تمام.
وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين. وغفل من زعم أن قوله في الخبر يعني مقتل عثمان غلط مستندا إلى أن عدي
وغلط
غلط مستندا إلى أن عليا وطلحة والزبير وغيرهم من البدريين عاشوا بعد عثمان زمانا، لأنه ظن أن المراد أنهم قتلوا عند مقتل عثمان، وليس ذلك مرادا. وقد أخرج ابن أبي خيثمة هذا الأثر من وجه آخر عن يحيى بن سعيد بلفظ وقعت فتنة الدار الحديث، وفتنة الدار هي مقتل عثمان. وزعم الداودي أن المراد بالفتنة الأولى مقتل الحسين بن علي، وهو خطأ، فإن في زمن مقتل الحسين بن علي لم يكن أحد من البدريين موجودا. قوله ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة إلى آخره، كانت الحرة في آخر زمن يزيد بن معاوية، وسيأتي شيء من خبرها في كتاب الفتن إن شاء الله. قوله ثم وقعت الثالثة كذا في الأصول، ووقع في رواية ابن أبي خيثمة ولو قد وقعت الثالثة، ورجح الدمياطي بناء على أن يحيى بن سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة، ولم يفسر الثالثة كما فسر غيرها. وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة، وفيه نظر، لأن الذي يظهر أن يحيى بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرها. وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية واستمرت أكثر من 20 سنة. وذكر ابن التين أن مالكا روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال لم تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة. قال مالك ونسيت الثالثة. قال ابن عبد الحكم هو يوم خروج أبي حمزة الخارجي، قلت كان ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة 300، وكان ذلك قبل موت يحيى بن سعيد بمدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح إليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر، وقال في آخره وإن وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ، وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ ولو وقعت، وهذا بخلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب. ويمكن بأن يكون يحيى بن سعيد قال هذا أولا ثم وقعت الفتنة الثالثة المذكورة وهو حي، فقال ما نقله عنه الليث بن سعد.
يبقى يعني ما معنى فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، الحديبية أحدا، يعني لم يكن أحد حيا وقته، ولم يكن أحد حيا وقته، فبعد مقتل عثمان لم تبقي من أصحاب بدر أحدا، يعني إلى زمان الفتنة الثانية. لما جاءت الفتنة الثانية لم يكن أحد من أهل بدر موجودا، ولما جاءت الفتنة الثالثة لم يكن أحد من أهل الحديبية موجودا. نعم، هذا هو المعنى. ففي الفتنة الأولى خرجت، فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى بعد مقتل عثمان. طبعا دار بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، دار بناء على التحكيم الذي صار بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، خرجت الخوارج. ولهذا تعتبر أنت أن زمن الخوارج كفرقة إنما كان بسبب التحكيم. وجد رأس الخوارج ذو الخويصرة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، أما كفرقة وجدت اعتبر أن هذا كان بسبب التحكيم الذي دار بين معاوية وبين علي. ولهذا كفروا الجميع، كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وكفروا هؤلاء هم أول من خرج. ما صارت الخوارج لها كفرقة. نعم. فطبعا تشيع قوم لعلي وقوم كفروا علي. قال والقدرية والموجة في الفتنة الثانية، ده بزوغهم يعني كان فتنة الثانية، وكان معنى الإرجاء أيضا بعضهم قال سموا مرجاء لأنهم أرجأوا أمر علي وأمر معاوية فلم يقول شيء. طيب، وثم حتى الفتنة الجامعية بعد الفتنة الثالثة، وده كزمان ليس بالسبب، لكن هذا في الزمان، في الزمان عن على يد الجعد ابن درهم، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان ونشرها وطار بها. فلهذا كانت فتنة الخوارج والشيعة قبل القدرية والمرجئة، والقدرية والمرجئة قبل الجهمية، ولهذا الجهمية قامت على هذه الأنقاض. وكل بلية تحصل يخرج بسببها بلية أخرى. ليه؟ هذا غلو يخرج الجفاء، أو هذا جفاء يخرج الغلو، وكل طائفة تلي الطائفة بسببها. هؤلاء عندهم غلو في كذا يبقى الآخرون يقابلونه، هؤلاء عندهم غلو في كذا يبقى الآخرون يقابلونه، وإلى آخر الزمان. شوف أنت اليوم 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 تجد فيه طوائف بحسب الأحداث. كل واقع يا إخواني، يا إخواني، دعك من غزة ودعك من خروج على سلطين، يا إخواني كورونا، كورونا يا إخواني أخرجت طوائف ولا ما أخرجت؟ فيروس يا أخوان، كورونا، كورونا اختلفنا فيه أو الله اختلفنا فيه، وردود ردود يا أخوان بسبب كورونا. ما يقع حدث إلا يقع، ها منه من كان يصلي الجمعة ومنه من لا يصلي الجمعة. صلي الجمعة فين؟ في البيوت. أول مرة في تاريخ الإسلام نسمع عنه، أول مرة في تاريخ أمة الإسلام أن الجمعة تصلى في البيوت، تصلى في البيوت في الشقق، في الشقق تصلى الجمعة في الشقق، أول مرة نسمع هذا الكلام، أول مرة. وأول مرة نسمع أن في اعتكاف شرعي في البيت، أول مرة. وارتبطت بمسألة السلطان، السلطان ليس له حق أن يغلق المساجد، لا له حق لا وكذا، واللي بيسرق واللي بيروح أماكن بعيدة ومساجد في الحقول وكذا عشان يؤدي صلاة الجماعة، عشان يؤدي صلاة الجمعة، وبعضهم على سطح البيوت وبعضهم بين الشوارع وبعضهم في كذا، وحصلت فتنة كبار بسبب فيروس كورونا، وصار الناس فيروس كورونا مذهب. ما بالك أنت بهذه الفرق الآن؟ شوف الآن حماس، لما خرج حماس انشطر حتى من يزعم السلفية، ده اتجاه وده اتجاه وده اتجاه وهكذا، وكلام غير معقول، كلام غير معقول. يعني من أعجب الغلو سبحان الله، هذا يعقوب، هذا القصاص المخرف الضال الذي يقدم، كان مقتل البطل أبي إبراهيم آية من آيات الله، مقتل البطل من ضمن كلام خذ عندك، وهو يريد من الأمة أن تكون، أن تخرج مثل هذا الرجل في زمن عزف الرجال. انظروا هذا الرجل، هذا الرجل أعطيكم فوائد، أعطيكم آيات من هذا الرجل. هذا الرجل، هذا الرجل أنا وقفت معه كقائد، انظروا إلى كلامه، ليس يغيب، هو غائب عن المشاهد السياسية وكذا، هذا الرجل قائد، انظروا كلامه، انظروا إلى الشفتين، انظروا إلى اللسان، انظروا إلى ملامح الشفتين واللسان، تأخذ من ملامح الشفتين واللسان وحركة الفم أن هذا الرجل صاحب ذكر، صاحب ذكر. انظر إلى السنوار، انظر إلى شفتيه، انظر إلى اللسان، انظر إلى المنطقة دي، ترى أن هذا الرجل صاحب ذكر. تعالى سلام عبد القود، أنت ولا فاهم حاجة، تعالى ليه النهار عمال تملح السنوار وانت حسان وانت تعالى. وهذا الرجل له أبعاد خطيرة، الرجل ده له أبعاد خطيرة، الرجل ده عرف ما لم يعرفه الأوائل، الرجل ده بيحكم على السنوار الآن بالحركات. شوف شو تشوف الشفتين، شوف شكل الشفتين واللسان، وشوف كذا، شوف ترى هذا الرجل ذاكر، شوفوا كده ذاكر لما تشوف حركة الشفتين. هذه سلفية أخوان، بارك الله فيكم. فكل حدث يأبى الله إلا أن يلد مناهج وأفكار. ومن هنا نقول هذه الفرق خرجت على أنقاض بعضها البعض، القدرية الجبرية، الخوارج الشيعة، المرجئة الخوارج، هذه الطائفة تمسك طرفا تخرج طائفة في الطرف الآخر، وأهل السنة ماضون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا يتأثرون بما عليه الناس، بل يؤثرون ويقيمون حجج الله عز وجل على الناس. لكن هؤلاء تجد هذا في طرف وتجد هذا في طرف، هذا في طرف وهذا في طرف آخر وهكذا، لكن أهل السنة يحسمهم الله عز وجل. فنجد تسلسل الإحداث في الدين. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلوا عن هذا في حديث العرباض بن سريع أبي نجيح يقول: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا النبي يخبر أنه سيحصل هذا. وهذا الرجل يقيم مدرسة اللي هي مدرسة الربانيين، الرجل ده بيربي عنده مدرسة تربية. بالله عليكم إذا كان هذا المربي فكيف المربى؟ إذا كان هذا المربي ما في أحد، لا حماس من رجالات حماس ولا من أدعياء سلفية ولا من الإخوان ولا من أي أحد مدح السنوار ذكر ما ذكره يعقوب. كيف أنه يمدح الرجل كقائد؟ هو مخلوق كده يكون قائد، ملامح الوجه كده، وترى هذا الرجل ذاكر ولهذا لما قتل وجدوا على الكرسي ايه اذكار وكذا وسبح، فكان من الذاكرين. لو تنظر الى الشفتين وتنظر الى اللسان وتنظر الى الشكل المنطقة هذه تجد ماذا؟ ده لسه ما كملش والله، انا بس سمعت 10 دقائق، ده لسه ما اكملت. تقول هذا رجل ذاكر. نعم. طب ولما ننظر الى الخوارج الى هنا هنجد هنا ذكر اخبر عنه النبي، تحقرون قراءتكم لقراطيم وصلاتكم لسياطيم، لكن المشكله في هنا قال لا يجاوز تراقيهم، فاحنا بنقف عند هنا ها يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. الثناء ليس هنا فقط، الثناء هنا وهنا، والعبرة ليست بشكل شفتين، العبرة بالتلاوة والقراءة والعمل. الذين يتلون حق تلاوته، هذه السلفية التي نربى عليها؟ هذه خرافية، هذه ليست سلفية، فالحمد لله. ولهذا يا إخواني أطر هؤلاء أطرا، والرد على هؤلاء يا إخواني واجب شرعي، والسكوت عن هؤلاء خيانة عظمى، السكوت عن هؤلاء خيانة للمنهج، لأن إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الناس حال هؤلاء؟ ولهذا احتسب عند الله عز وجل يوم أن مات هذا العابد المخرف أيضا الذي رفعوه، ومنهم يعقوب طبعا يعتبر من مشايخه الكبار في العبادة، في العبادة أسامة عبد العظيم، بينما أيضا الناس كانوا يمدحون، اتفقت كم حتى وسائل الإعلام، الرجل الذي ختم ومات على 2000 وكذا ختمة، ولم يعرفوا حقيقة عبادة أسامة عبد العظيم التي خالف بها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن نخرج لهم مخالفات عقدية لأسامة عبد العظيم، وأنه كان على ضرب الخوارج، وأنه لا يرى خليفة إلا قرشي. فبيان حال هؤلاء واجب، واجب لا لمن يعارض، لمن يحب، نحن نعلم أن هؤلاء لا يقبلون شيئا، لكن لمن أراد الحق، وأهل السنة والجماعة إنما يبينون الحق للناس، فمن شاء أن يستجيب وكتب الله له الهداية استجاب وإلا فلا. لكن الله سيسأل هؤلاء عن بدعهم، وسيسأل أهل السنة عن سكوتهم عن بدعهم، فكل يسلك المسلك الذي ينجو بين يدي الله. الله سيسألك عن كتمانك كما سيسأل هؤلاء عن إحداثه. رجل أحدث ورجل لم يبين الحدث، كلاهما مسؤول بين يدي الله. الله يسأل الرسل، الله ما يسأل المرسلين فقط يا إخوان، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأقسم بالله يا إخواني هذا أمر يحتاج إلى جيوش، والله يا إخواني، والله يا إخواني، والله يا إخواني، كل سبحان الله تجد مقاطع 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 مقاطع، منين تجيب الوقت لهذا أصلا؟ منين تجيب الوقت لهذا؟ لكن لابد لابد، هذا عبد المؤمن شحات على ياسر برهامي على يعقوب على حسان على فلان على علان يا إخواني كثرة، على مش عارف فيصل قزار هذا اللي هناك، على دد، على يعني فعلا بيصيغ منهجا جديدا خلاف ما كان عليه النبي واصحابه. من لهؤلاء بقى؟ بعض اهل السنه ساكت ما له كلام في المخالف، اثنين بعضهم يلمح، انتقل من حال السكوت الى مرحله الذين والذين فعلوا والذين يقولون والذين اولئك، اسماء الاشاره، كل اسماء الاشاره، درس في اسماء الاشاره، درس قوي في أسماء الإشارة، هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث وتطلق على الفرق، وهذان للمثنى المذكر أو المؤنث، وهؤلاء وهكذا، يدرس أسماء الإشارة والمعنى في بطن القائل. هل هذا يبين منهجا؟ ما يبين هذا منهجا. لماذا نسكت؟ هل سكتوا؟ الملاحدة، انظروا إلى الملاحدة في نشر ابن الإلحاد الكفري، شوف ماذا يقولون الرافضة، انظروا إلى نشر منهجهم بلا تقية، دعك من الرؤوس، تعال إلى مشايخ هؤلاء، ما في. أنا أستمع لواحد من هؤلاء جالس، واحد اليمنيين بيتصل عليه، أحد اليمنيين يتصلوا عليه على هذا اللي عندهم هذا، فبيقول له أنت منين؟ من اليمن. أنت من، أنت سني؟ أنت من أتباع عائشة؟ وصار يلعن. فالرجل بيكلمه عادي، يبدو أنه رجل عام ولا شوف ما يدري عن شيء. فنبح كلب بجواره، نبح كلب، فقال سكت عمر هذا اللي عندك، سكت هذا. قالوا ايه؟ الرجل ما يدري عنه، قال هذا ويضحك، هذا عمر، عمر اللي بجارك هذا، سكته، سكت عمر هذا. قبحه الله. هل اخفوا منهجهم؟ ما اخفوا منهجه، ما اخفوا منهجه، فكلنا يخفي منهجه ولا يبالي بالساب والشاتب له. فاذا كان هؤلاء لا يبالون بسب وشاتم، يبالي اهل السنه بالسب والشاتم؟ كما يذكر ان صحت هذه، لما كان احد هؤلاء الذين دخلوا السجن في زمان احمد وكان مجرما وكذا، وطبعا جرب السياط كثير، فاعطل احمد بن حنبل خبرتها، قال شوف يا احمد، هو بس الصوت الاول والثاني وبعد كده مش هتحس بشيء، خذ يعني خبرتي، اصبر بس اصبر، ونفع الله بهذه الكلمة، شوف لو تريدتم بهذه. فهو اذا كان المجرم يتحمل من اجل هذا وبشرط جسمه وبيعمل هذا من اجل ما هو عليه، يبقى اهل السنة لماذا يسكتون؟ اي يقول مفسدة ومصلحة، اي مفسدة اعظم من الا من ان يؤخر البيان عن وقت الحاج؟ اي مفسدة اعظم من هذا؟ اي سائلك ربي سبحانه وتعالى عن هذا الامر، فلنسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين. وتأملت المفاسد التي يدعيها امثال هؤلاء، فما وجدت فيها الا سب اهل الاهواء لك، ما في الا هذا. لكن شيء يضر الدين، كيف والدين يتضح؟ لو اعتبر هذا ربيع بن هادي في زمن صعب، محمد امان الجامي، يا اخواني محمد امان الجامي يحاضر مثل ما هو حاضر الان، دخلوا عليه ويحاضر وارادوا قتله، فاخذوه الى غرفة المسجد، الى غرفة الامام، وهربوه، كان هذا في الرياض. نقول هذه مفسدة؟ هذه يظهر الله بها الدين، هذه يظهر الله بها الدين. جميل الرحمن هناك في افغانستان السلفي اللي واجه هذا الجهاد المزعوم الافغاني الذي كان خليطا بين مذاهب اهل البدع 72 طائفة، ودخلوا عليه يوم الجمعة، مجاهد عربي يقتل جميل الرحمن. هل نقول هذه مفسدة؟ احسان الهي ظهير وهو يحاضر. لو كان هذه مفسدة لكان حرق ابراهيم وجعله في النار مفسدة ينبغي ان تراعى، ولكان هجرة نبي المدينة مفسدة، من مكة مفسدة ينبغي ان تراعى، ولكان امر بهجرة الى الحبشة مفسدة ينبغي ان تراعى، ولكان قتل سمية مفسدة ينبغي ان تراعى، ولكان وضع الصخرة على صدر بلال مفسدة ينبغي ان تراعى. كل هذا ذاب في مقابل احد، احد، هذه المصلحة تقهر. إذا استطاع أن يضع صخرة على صدر بلال، فقد وضع بلال على صدورهم جبالا لا صخورا، جبالا. إن الهزيمة الحقيقية عند الرجال هي الهزيمة النفسية، هي أن يحبسك في جلدك، هي أن يسقطك من عينيك، هذه الهزيمة. وهذا هو الفوز، ليس الفوز أن تكتف رجلا سنة أو تلقيه في النار، هو ده الفوز، بقدرتك السلطانية أو بقدرتك العددية. الفوز أن تقهر في حجتك فلا تجد لك مسلكا مع حجة الحق. أحمد يقتل، يضرب بالسياط وكذا حتى يغش عليه، ثم إذا قام يقول ائتوني بشيء من كتابي لا أقول به، ائتوني بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول به. هذا يقهرهم، هذا يقهرهم. ابن مشكوية رحمه الله هذا يقهرهم لما يخبر بعقيدة أهل السنة والجماعة بين يدي الواثق ولم يجد إلى أن يخلع أضراسه. هو ده نهايته، هو نهايته أن يخلع الأضراس. لكن انظر كيف قامت السنة هنا. الإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه لما يخطب بنفسه في مسجد الخليفة حتى يصل إلى الخليفة يريد أن يسمع المأمون، ولم يقصد إلى مناظرة بش المريسي كمناظرة، وإلا لو قال له بش تعالى أناظرك في الشارع هناك ما ناظرة، إنما أراد أن يسمع حجة الله لخليفة لأمير المؤمنين المأمون في زمانه ووقته. وتحايل أنا وابني قل يا ولدي كذا وأنا أقول كذا لأنه هيتم القبض علينا فندخل. وما معنى أن يدخل؟ فعلامة يسكت أهل الحق عن كل هذا؟ هل سكتوا؟ كل يدلي بدلوه ويقلب الحقائق. هذا أمر لا بد من إيضاحه، وإلا والله ما اتضحنا لا منهج قدرية ولا جبرية ولا خوارج ولا معتزلة ولا ولا، لو أن أهل السنة خطوا هذا الخط. نعم. اللي هو مع الشاطر أعطيه.
قال الحافظ الذهبي في السير: وقال الإمام أحمد: وقال لست أبالي بالحبس، ما هو منزلي إلا واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف فتنة الصوت. فسمعه بعض أهل الحبس.
يعني أخاف فتنة الصوت، يعني أخشى، يعني لو قتلناه مرة واحدة لكن الصوت أخشى. نعم.
فسمعه بعض أهل الحبس فقال
سمعه بعض أهل الحبس ممن مع محبوس، لكن لماذا؟ لجرائمه. نعم.
فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، فما هو إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي، فكأنه سري عنه.
ما هو إلا صوتان ثم يقع إليه
ثم لا تدري أين يقع الباقي.
أي نعم، خذ خبرتي. نعم. نعم. وأولئك غلوا في التنزيه حتى الوصفات عن جميع، وهؤلاء غلوا في الإثبات.
قال: وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع. وفيه من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل، اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ طارة وفي المعنى أخرى.
قال ابن باز رحمة الله عليه: يعني وطريق العصمة وطريق النجاة، طريق العصمة وطريق النجاة هو ما درج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه، وتبعهم عليه أهل الحق من العمل بجميع ما جاءت بنصوصه. فنصوص الوعيد لا تخالف نصوص الوعد، والرجاء والخوف قرينان يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بينهما، فلا يغلب جانب الرجاء فيكون مع أهل الوعد الذين مالوا إلى الأمن وأنكروا الوعيد، ولا يكون مع أهل اليأس والقنوط الذين مالوا مع الوعيد وأعرضوا عن جانب الرجاء والوعد، ولكن بينهما، فهو يرجو المحسن ويخاف على المسيء، ويسير بين الرجاء والخوف إلى الله، ليس بآمن ولا قانط، بل يرجو الله ويخاف ذنوبه وسيئاته، ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الموفق لمن شاء، والهادي لمن يشاء، والمضل لمن يشاء، فليس مع القدرية المجبرة ولا مع القدرية النفاة، ويعتدل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس مع الشيعة وليس مع الخوارج، بل هو يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغلو فيهم ولا يكفرهم ولا يفسقهم، بل يعلم أنهم خيرة هذه الأمة وأنهم أفضل هذه الأمة، ولا يغلو في أحد منهم لا بعلي ولا بغيره، بل ينزلهم منازلهم، ويعلم أنهم عبيد مربوبون مخلوقون أكرمهم الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فلا غلو ولا جفاء. أما الخوارج فقد جفوا وضلوا عن سواء السبيل، وأما الرافضة فجفوا في جانب غالب الصحابة وغلوا في جانب أهل البيت، فجمعوا بين الشرين بين الجفاء والغلو جميعا، ولهذا باءوا بالصفقة الخاسرة. والوعد ما يتعلق بالخير، والوعيد ما يتعلق بالنار، الوعد ما يتعلق بالجنة والرجاء مثل ما جاء في أخبار التوحيد ودخول الجنة، وما رتب الله على أعمال صالحة وأذكار وغيرها من غفران الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار، وأخبار الوعيد ما يتعلق بالنار وما جاء من وعيد في المعاصي. ولهذا لما نقرأ لا يدخل ق قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل جنة نمام أو قتات أو كذا، نقول هذا من باب الوعيد، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نقول هذا من باب الوعيد. ماذا يقصد أهل السنة بأن هذا من باب الوعيد؟ يعني أنه متوعد بالنار، ولكن قد يدخلها وقد يدخلها، لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال: فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا.
نعم، هذه أكبر شبه المعطلة لما عطلوا عن صفاته، كان بدعوى إيه؟ أن إثبات الصفات يقتضي التجسيم. الجسم هذا مركب من أجزاء، فلو تقول لله وجه، لله يدان، لله كذا، إذن هذا صار جسما، هذا شأن الإيه؟ الأجزاء. فوالله ينزه عن الجسمية، إذن ينزع عن هذه الصفات. ولهذا وصف أهل السنة والجماعة لإثباتهم هذه الصفات من الوجه واليدين والأصابع وغير ذلك، وكذلك الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان وغير ذلك، وصفهم بالمجسمة، بالمجسمة. فأهل السنة عندهم المجسمة. طيب، وأهل الحديث عندهم المفوضة، فيقولون نمرها كما جاءت، ويقصدون بذلك تفويض المعنى والكيف. فأهل الحديث عندهم هم المفوضة في الحقيقة، وأهل السنة والجماعة عندهم هم المجسمة. نعم.
والسبب
وأهل السنة لا يثبتون الجسم ولا ينفونه من جهة اللفظ، من جهة اللفظ لا ينفونه ولا يثبتون. طب من جهة المعنى يستفصلون، ماذا تريد بالجسم؟ أنت ماذا تريد بالجسم؟ تريد الذات القائمة بنفسها، هذا نثبته لله عز وجل، ولا تريد الجسم المكون من جوارح يحتاج بعضها إلى بعض، يقوم بعضه بعض؟ لا. أما الله قائم بذاته سبحانه وتعالى، فنعم له صفاته عز وجل، نعم نعم. لكن من جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي، من جهة المعنى نستفصل. نعم.
وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم وعدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له.
الله أكبر، الله أكبر. وأن هذا صراطي أدى واحد مستقيم فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل واحد وما خالفها سبل. قل هذه سبيلي واحد أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ الصراط وأن هذا صراطي وسبيله فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي وجمع السبل. طيب، قد يستشكل مستشكل ويقول الله جمع السبل وكانت محمودة في سورة المائدة، سبل السلام وكانت محمودة، فنقول هذه مجموعة لكن مضافة إلى ما يبينها، فهذه سبل السلام وليست السبل، إنما المذموم السبل المطلقة. أما إذا أضيفت السبل إلى ما يحددها فهي شرائع الإسلام، فسبل الإسلام شرائعه فرائضه، وكلها سبل صحيحة شرعها الله، الصلاة سبيل، التوحيد سبيل، الصوم سبيل، الزكاة سبيل، الدعوة الله سبيل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل. يبقى ما الفرق بين ولا تتبع السبل وبين سبل السلام؟ السبل هنا مطلقة، كما جاء في حديث الترمذي لما خط النبي خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين وشمال هذا الخط وقال هذه سبل، سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يبقى كثيرة معوجة وملتوية، إنما سبيل الله واحد مستقيم واسع واضح منور مسلوك من قبل من الأنبياء والمرسلين والأئمة. أعظم شيء أنك تسلك هذا السبيل. يعني الآن أي كلمة أنت تتكلمها، من الذي تكلمها؟ أنت بتقرأ الآن لثلاثة من العلماء، الطحاوي إذ يضع، وابن أبي العز إذ يشرح، وابن باز إذ يعلق. إذا ما موقعك وموقع كلامك أنت الآن؟ يبقى أنت جئت بالإسناد، فهذه أمة الإسناد. حتى في الفهم الأمة لم تسند من جهة الألفاظ فقط، حدثنا وأخبرنا أن النبي قال، إنما أسندت في الفهم كذلك، فأسندت إلى فهم السلف، كل فهم السلف مسند. قال الإمام مالك: يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بوجه وسلام. ماذا قال؟ قال الإمام مالك، قال الإمام مالك، قال الإمام البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. قال الإمام البخاري: باب وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسموا المؤمنين. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول الله عز وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مرء فيك جاهلية، وهكذا. يبقى الفهم مسند. قال البخاري، قال أحمد، قال البربهاري، قال اللالكائي، قال ابن بطة، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن باز. فليس الإسناد عندنا لألفاظ القرآن والسنة فقط، بل الإسناد للفهم. أما أهل البدع، أما أهل البدع لا إسناد لفهمهم إلا من أسس طائفتهم بس. يبقى الفرق بين سبل وسبل السلام واضح. فلما أضيفت السبل إلى ما يميزها نسبت إليه. فما سبل السلام؟ شرائع الإسلام. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
قال ابن باز رحمة الله عليه: وهذا هو الحق، فإن صراط الله واحد وسبيله واحد ودينه واحد. وهذا الذي قاله الطحاوي. ماذا قال؟ قال بأن الدين واحد ودين أهل الأرض وأهل السماء واحد، وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، كل دين أنزله الله هو الإسلام. فآدم دينه الإسلام، ونوح دينه الإسلام، وإبراهيم دينه الإسلام، وموسى دينه الإسلام، وعيسى دينه الإسلام، ولوط دينه الإسلام. كل نبي ما في دين إلى الإسلام. الله ما أنزل دينا إلى الإسلام، لكن في شرائع تختلف. إنما إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. طب إسلام من؟ إسلام النبي الذي أرسل إليك. ففي زمان موسى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي زمان عيسى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي زمان موسى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا حينما تأتي بهذه النصوص العامة فهي على أنه يجب اتباع دين النبي لا غيره، فقد تكون هذه مجملة بالنسبة للبعض. ليه؟ لأن دين جميع الأنبياء واحد. فأنا متبع موسى أنا تابع الإسلام، ولما أتبع عيسى أنا تابع الإسلام. دين موسى كان إسلام، طيب وأنا لا تحتج علي به. ومن يبتغي غير الإسلام دين لا تحتج علي به، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا نأتي بالنصوص الأخص لا تخص. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى تأتي بالنصوص الخاصة. حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، ومنها: وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة وبعثه للناس كافة. حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران، منهم رجل أمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس في الصحيحين لما خاطب نبيه هرقل: أما بعد أسلم تسلم، وكان نصراني. ومخاطبة النبي لملوك الأرض أن يدخلوا في الإسلام، وهكذا. يبقى دي أدلة أخص. إنما دين جميع الأنبياء واحد. ولهذا ليست النصرانية دين إبراهيم دين موسى عيسى، ولا اليهودية دين موسى عليهما الصلاة والسلام، إنما منهم من قال دي اسم الشرائع، ومنهم من قال لا حتى هذه ليست شرائع، إنما شرائعهم أحكام نعم، لكن اليهودية دين الأحبار والنصرانية دين الرهبان. الأحبار اليهود، رهبان النصارى. فالدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الإسلام الذي مشترك بين جميع الأنبياء، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. هذا الدين المتفق عليه. ما الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد. ده ليس الإسلام الخاص للنبي فقط، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. ده إسلام جميع الأنبياء يتفقون على هذا، استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة حسب الشريعة التي عنده، والبراءة من الشرك وأهل. ما في دين إلا فيه براءة من الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة. ما في دين إلا البراءة، ما في دين إلا براء، ما في ولاء إلا براء. كل رفعها، لكن التطبيق قد يضل وقد يستقيم، لكن ما في ولاء فعلا إلا براء في حد ذاتها قاعدة صحيحة. لكن فسر لنا الولاء والبراء. فلا ولاء عند الرافض إلا ببراء، فولاؤهم لأهل البيت وبراؤهم من أبي بكر وعمر وكذا. نعم، لا ولاء عند الإخوان إلا بالبراء ممن يخالف الإخوان، لا ولاء إلا ببراء عند أي طائفة. وعندنا أيضا لا ولاء إلا ببراء، لكن لا ولاء إلا ببراء، أي براء مما يخالف التوحيد، مما يخالف السنة، مما يخالف الطاعة. مبرأ من كل ما يخالف التوحيد من الشرك وتوابعه، مبرأ من كل ما يخالف السنة من البدع وتوابعه، مبرأ من كل ما يخالف الطاعة من المعاصي وتوابعه. ونعتبر أن هذا التجاوز طاغوتية، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجد التجاوز إما يعود إلى معبود، هذا الذي يناقض التوحيد، أو يعود إلى متبوع، ده بيناقض السنن والاتباع، أو يعود إلى مطاع وهو في معصية الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تطيع أحدا في معصية الله، ولا أن تتبع أحدا على خلاف رسول الله، ولا أن تخرج عن هذا التوحيد. وحد معبودك، وحد متبوعك، وحد طريقك، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، هذا هو واحد واحد واحد. وأن هذا صراطي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا هو الدين الذي رضيه الله للناس كافة وأرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب. فينبغي على العبد أن يفرغ وسعة وأن يستفرغ وسعة وجهدة في تحصيل هذا، فإن العمر قصير، العمر قصير، ولا تحمل أكثر أن يخوض الإنسان يجرب في الدين. جرب في الدنيا، ابني بيتك بطريقة، ازرع أرضك بطريقة، ماذا عسى أن تكون لو بنى أن الطريقة خطأ، ماذا عسى أن يكون. لكن لا تجرب في دينك، لا تجرب، ابني دينك على الاتباع، ولا تتحرك إلا بأثر يحركك هذا الأثر ولا تخرج عنه. واجعل لنفسك في كل مسألة من تقتدي به، واعلموا أن الأهواء كثيرة وأن الأفكار كثيرة وأن الآراء كثيرة وأن الشيطان على سبل كثيرة، ويشم قلبك وينظر أي مدخل يدخل إليك، شبهة، شهوة، إذا ما قدر على شيء من هذا من الشبهات قد يدخل من باب الشهوات، والشهوات كثيرة، يدخل من جانب مرأة، يدخل من جانب مال، يدخل من جانب منصب، يدخل من جانب نفسك. أنا أنا أنا، من هذا الأنا، من هذا الأنا تقتل أنا، من هذا الأنا تذبح أنا، فلا أنت أنا، انتهت، فذبحت نفسيتك سلفيتك. فيقول وهذا هو الحق، فإن صراط الله واحد وسبيله واحد ودينه واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وهو طاعة الله ورسوله واتباع شرعه والتمسك بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو دين الله. ولا يقع في البدع والضلالات والشرور إلا من حاد عن هذا السبيل، وهذا السبيل سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه، فالواجب على من بعدهم أن يسلكوه وأن يستقيموا عليه، فلا يرد كتاب الله بعضه ببعض ولا سنة الرسول بعضها ببعض، فأحاديث الرجاء تقبل على عينه وعلى الرأس ويأخذها المؤمن راجيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يترك جانب الوعيد ويعرض عن جانب الوعيد ويأمن مكر الله، بل يرجو رحمته ويستبشر بحديث الرجاء وما جاء في معناه، ويخاف نقمته ويحذر عقوبته، فيأخذ بحديث الوعيد ويبتعد عن معاصي الله عز وجل، حتى يجمع بين الأمرين، بين خوف الله وخوف غضبه وبين رجاء وحسن الظن به سبحانه. ولهذا قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأنت تسير بهذين الجناحين، جناح الخوف والرجاء، يحكمهما رأس المحبة، فتقوم العبودية ورحاها على هذه الثلاثة، رأس وجناحان. أما الرأس هو المحبة، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهكذا النصوص الواردة في بقية الأقسام، فيأخذ بها كلها ولا يرد بعضها في بعض، بل يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بأن العبد مختار وله إرادة ومشيئة، فيعمل بطاعة الله ويحذر معصية الله، ويؤمن بقضاء الله وقدره. وهكذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف فضلهم ويعرف سابقتهم ويعرف أنهم خير الأمة وأفضل الأمة، فلا يجف في حقهم ولا يسب أحدا منهم، بل يترضى عنهم ويحمل ما قد جاء من بعضهم مما قد يوهم شرا ونقصا على أحسن المحام، يمسك عما شجر بينهم. ما معنى يمسك عما شجر بينهم؟ لا يقول حقا جاءت بالنصوص، لا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مرقة على حين فرقة من الرسل من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، فيحكم على الخوارج بالمروق، ولعلي أن أغلب الحق معه ولمعاوية أنه دونه. هكذا فصل النبي، هذا كلام بعلم، ليس هذا هو معنى الإمساك. ما معنى الإمساك عما شجر بين أصحابه؟ سؤال في وسط السطر: ما معنى الإمساك عما شجر بين الصحابة؟ المعنى عدم الخوض فيه بما يسوءهم، وليس القول فيهم بحق وعدل، إنما عدم الخوض، هذا الإمساك عما شجر. وتقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبوا، وتترد على الصحابة أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، كل هذا بأنواع المؤكدات. جميع الصحابة لهم ولاؤنا، وما وقع منهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأعلى درجة في عليين كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بأن هذا وقع منهم باجتهاد، ثم لهم حسنات تغمر فيها وما بقي من هذا النذر اليسير. طبعا أكثره مكذوب على الصحابة، يقول أكثره مكذوب على الصحابة وما صح فاجتهدوا فيه، وما وقع منه خطأ فهو مغمور في بحر حسناتهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولهم ما ليس لغيرهم. ولهذا ما في جيل أخذ هذه التزكية مثل جيل الصحابة، الصحابة كلهم عدول. طيب عدل العبارة، التابعون كلهم عدول صح؟ ما في جيل أخذ هذه العبارة وهذا الحكم إلى الصحابة، الصحابة كلهم عدول، ما في التابعون كلهم عدول ولا تبعوا التابعين كلهم عدول، كلهم لا، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ما في فاسق ولا مجرم ولا مبتدع ضال ولا منحرف، الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول، معاوية، أبو سفيان، عمرو بن العاص، كل هؤلاء، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن عمر، كلهم لهم قدم راسخ في الإسلام ونصرة الإسلام. لقد تاب الله في آخر حياة النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من، تاب الله على من؟ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسر، كل من يدخل في هذا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فعلامة زيغ الرجل الطعن في أحد من الصحابة، ولهذا أنا ما أدري كيف يثني السلفي على الحمصوي المثني على الذين يكفرون أصحابه وسبنه. أنا ما أدري ما أدري هذا كيف تثني ضلال. هؤلاء ضلال مجرمون في حق الأمة وفي حق الصحابة. ستحاكمكم الصحابة يوم القيامة. كيف تثنون على أحد يثنى على من سب عليهم ويجعلهم إخوان صدق؟ الحوثيون الذي يقول رأي يقول أحدهم إن هذا الشر وهذا الدمار وهذه الفتن التي تعيشها أمة الإسلام بسبب أبي بكر وعمر وعثمان إخوان الصدق في الحوثيين. إخوان الصدق الرجل اللي الشفتين واللسان يقولان رجل ذاكر. هذا الرجل الذاكر اللي بيثني على هؤلاء هو وحزبه. إخوان الصدق الذي يقول بأن معاوية إنما هو سيئة من سيئات عمر. معاوية بن أبي سفيان معاوية سيئة من سيئات عمر بن الخطاب في الأمة واتهمون عائشة رضي الله عنها. هذا معترك أرض إيه؟ أرض إيه اللي انتو شغلتوها؟ وكأن الأرض دي إله لابد أن نعبده. أرض إيه غزة إيه وأرض إيه هذه التي نبيع ديننا من أجلها؟ غزة في قلوبنا، غزة في ديننا، غزة في كذا. أهل غزة على عين نفديهم بأموالنا، نفديهم بأرواحنا، لكن على بديننا بديننا، لكن ننسى ديننا من أجل غزة يبقى فتنة ابتلاء. ولهذا قال السلف إن الأرض لا تقدسها أحدا. مكة لما كان فيها الشرك ولما كانت بلد شرك، مكة فيها الكعبة وهي بلد شرك، لأن الشرك ضاه. شوف تخيل فيها الكعبة لكنها بلد كفر بلد شرك. تركها النبي، تركها النبي وأقام دولة الإسلام، ثم جاءها فاتحا بعد ذلك وقال لا هجرة بعد الفتح. ولهذا لن تعود مكة بلد شرك إلى آخر نفس آخر مؤمن يعيش على وجه الأرض، لن تعود إلى بلد شرك إن شاء الله. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد روحي. نعم،
كلام حسين بدر الدين الحوثي.
نعم،
هو رأس الحركة الحوثية. قال حسين بدر الدين الحوثي إن معاوية رجل مضل، يضل أمة، ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هدي الله، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرف للأمة عن القرآن، صرف للأمة عن محمد، صرف للأمة عن دين الله، عن الإسلام، عن هدي الله؟
أي قرآن يا حوثي؟ أي قرآن يا حوثي تؤمن به الذي تحكم إليه معاوية؟ أي قرآن؟ قرآن فاطمة ولا قرآن ولا مصحف عثمان ولا الجفر الأبيض؟ أي قرآن هذا الذي تقول؟ نعم،
إن معاوية مضل وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أضل أمة بأسرها. لما أضلها معاوية انطلقت تلك الأمة لتقف في صف الباطل، لتقف في وجه الحق، لتقف في وجه النور، لتقف في وجه العدالة، في وجه الخير، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان.
أعوذ بالله، بل تقف مع من نصر الإسلام. يا حوثي يا كافر يا حثالة، مع الاعتذار للحثالة، فأنت لا تبلغ أن تكون نعل الصحابة، لأنك لو كنت نعلا لهم لمسست بشرتهم، وذاك شرف لا تستحقه. هذا ابن آكلة الأكباد، هذا ابن هند التي رضي عنها رسول الله، وارجع إلى صحيح مسلم لكنكم لا تؤمنون به. هذا ابن أبي سفيان الذي رضيه رسول الله ومات ويجاهد مع رسول ومات النبي وهو راض عنه. هذا معاوية أخو يزيد القائد الهمام، هذا معاوية أول ملوك الإسلام وخيرهم وأفضلهم، هذا معاوية الذي قال فيه ابن عم علي إن كنت تؤمن بي وتعتقده، ذاك رجل فقيه. لما سئل أن معاوية يقول بأن الوتر ركعة، قال ذاك رجل فقيه. هؤلاء هم إخوان الصدق، الحوثي هذا، هؤلاء هم إخوان الصدق. فالمسألة يا إخواني، ما إيه رأيك في الصنوار؟ إيه صنوار هذا؟ في الشغل هذا صنوار هذا؟ مسألة أكبر أضخم من هذا، أقسم بالله لو المسألة مسألة يعني رجل ولا ما نشغل بالنا كثيرا، خلاص نضع كلمة وننتهي. إنما المسألة إفراز مناهج، إفراز مناهج، إفراز مناهج، ضع ولاء وضع براء وضع صحابة وضع كذا. فمناهج بتصاغ، فأدركوا المسألة يا إخواني، أدركوا حجم المسألة بارك الله فيكم. شوف ما يجي واحد سلفي زعم تربى عند مصطفى العدوي ويقول لي أن أموت سنوارا خير من أن أحيا هشاما، نعوذ بالله من الخذلان. ده مين ده؟ حمساوي؟ حمساوي هذا؟ لا يا أخوان، ده يزعم السلفي. أعوذ بالله يا أخوان، أعوذ بالله. فالمسألة مسألة مناهج بارك الله فيكم، ليست مسألة هينة ولا سهلة، مسألة مناهج. بس انتوا بتعطوا اللوازم يعني، يعني لانهم يثنون، طب هم يعملوا ايه يعني؟ ما هو حكام المسلم ايه يعملوا ايه؟ السياسه شيء وهذا شيء، قد يستعين الرجل بالمشرك، مع ان الرافضي ائمه السنه متفقون لا تستعن بالرافضي لانه سيبيعك. استعن بالمشرك، استعن باليهود، استعن بالنصراني، ان راى الامام ذلك. الرافضي احذر، الرافضي احذر. ولهذا ما استعان بهم احد ولا اتخذهم بطانة الا خدعوه قتلوه. هكذا يقول ائمة السنة، اياك ان تستعين بالرافضي، احذر. اخون الناس واكذب الناس واحمق الناس عليه، لأنه يقعد عند أن أنجز دماء دماء أهل السنة والجماعة، وأن أموالهم دماؤهم مباحة، استحلون أم دماءنا وأموالنا وأعراضنا وكعبتنا ومدينة رسول الله، كل شيء هم على دين غير ديننا. قبلتهم كربلاء هناك، صلاتهم لعن على جبتي قريش وصنميهما، هذه الصلاة. نعم.
ثم قال،
قال ابن باز: ويحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم فضلهم وترد عنهم، ولكن لا يغلو فيهم ولا يعتقد فيهم أنهم يعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم معصومون، لا، بل هم في جملة المؤمنين في حق من استقام منهم وهداه الله منهم، كعلي والحسن والحسين ومحمد بن حنفية والعباس وغيرهم من أهل البيت، لهم فضلهم ولهم منزلتهم عند الله، لكن ليس لأحد أن يغلو فيه فيدعي فيما ليس لهم من العصمة أو علم الغيب، أو أنهم يعبدون من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم كما فعل الرافضة. كل هذا شر، بل نسأل الله العافية. المقصود، والمقصود أن الاعتدال هو سلوك المنهج الوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا تكفير لأهل الإيمان ولا غلو في الرجاء فيأمن مكر الله، لكن بين ذلك يسير إلى الله بين الجناحين، بين الخوف والرجاء وبين الجفاء والإفراط، فلا غلو وإفراط ولا تفريط وجفاء، وهكذا في كل الأبواب يسير على الوسط، فلا مع المتطرفين في الغلو ولا مع المتطرفين في الجفاء، ولكن بين ذلك. نعم نعم. نعم. يلحقون بهم جزاء ومذمة، لكن يلحقون بهم حكما في الكفر، حكما في الكفر، لأنهم لا يمدحونهم على سبهم للصحابة، لا يمدحونهم على أن عائشة زانية، الإنصاف العادل، أنت تلحق بهم مذمة، تلحق بهم خبثا، تلحق بهم طعما، تلحق بهم تبديعا، تلحق بهم تضليلا، لكن تقول هم هم بالاعتقاد، تلحقهم بالاعتقاد؟ لا. نعم نعم. نعم الزيدية فرق، منهم الغلاة، منهم الغلاة زي الجارودية، هؤلاء منهم غلاة وكذا، ومنهم غير الغلاة الذين وصفهم شيخ الإسلام بأنهم مرقات للرافضية. أعطيني زيديا صغيرا أخرج لك منه رافضيا، وأعطيني رافضيا فيكون زنديقا. فالحوثية الحوثيون الآن على منهج الإمامية حذو القدة بالقدة، لا فرق بين الحوثيين وبين الإمامية الاثني عشرين، واحد لا فرق في المناهج، هم هم نعم، فهم غلاة ولهذا هم كفار. نعم نعم تمام نعم، هذا المؤسس ده فارق، ولهذا احنا بنقول مهم جدا نعرف اطوار او تطور الفرق، لا تحكم على الزيدية بالحكم الاول. هؤلاء كانوا مفضلة بس يفضلون عليا على بكر وعمر، لا لا لا، دخلهم هذا حتى صار منهم الغلاة، والحوثية حوثية اليوم هم امامية اليوم، هم يصرحون بهذا ما يخفون يعني، يعني هذا الامر ليس فيه خفاء. نعم
له طعنات في الصحابة الثلاثة شيخنا، أبو
نعم
أبو بكر وعمر وعثمان.
ماله
حسين بدر الدين الحوثي
ماله
المؤسس له طعنات في الخلفاء الثلاثة،
عارفين ما في كثير، احنا مش بنتكلم، احنا ناخد بس شاهد. ها ايه مين يعني الغلاة وغير الغلاة؟ لا مش ينسخ، هيبقى في فرق الى الان من الزيدية غير غلاة، اي فرقة لا تصل الى الغلو فهي يحكم عليها انها فرقة من فرق الاسلام، ومن يقع منهم في مكفر فانه يحكم عليه بموجب هذا المكفر باقامة الحجة، انما دي فرق غالية لا تدخل الاسلام، لا تحكمها بالاسلام اصلا، نصيرية والاسماعيلية والامامية. نعم
قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ومن ها هنا يعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة.
الله اكبر الله اكبر. نعم
ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة إما فرضا أو إيجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب.
يعني إما فرضا أو إيجابا لعل يعني المذهب الحنفي تأثر به في هذا الطرح، لأن طبعا الجماهير لا يفرقون بين الفرض والواجب، إنما الأحناف يفرقون، والفرض عندهم أعلى من الواجب نظرا للدليل، فالدليل الذي يكون قطعيا أو ما شابه هذا يكون حد الفرض، ودون ذلك هو الواجب، ودون ذلك هو الواجب. نعم مالكية وقفتهم على السنة، السنة كلمة السنة أحيانا تكون السنة بمعنى الواجب، وأحيانا تكون السنة بمعنى المستحب على حسب، زي مثلا في الختان فيقول هو سنة يأثم تاركها، سنة يأثم تاركها. نعم بإيه بإيه ينقل ايوه طيب طيب، بس ده الواجب على بابه والسنه على بابه، لا بس هو ده خارج الطواف، هو الجميع لا يبطل الطواف بترك الركعتين، لكن هيكون المترتب على الواجب او المسنون تأثم ولا ما تأثم، لكن الطواف بهذا كله صحيح لا علاقه للركعتين بالطواف، لكن هل تأثم اذا كانت واجبتين او لا تأثم اذا كانت سنتين؟ وهذا الصحيح طبعا، لا 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 ليس هنا، لا الواجب هنا على بابه والسنة على بابه. نعم نعم
قال: لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
فإذا هذه قضية القضاء يا أخوان، ولهذا الله عز وجل جعل هذا الدعاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أخواني، أي كلام، خذوا قاعدة، أي كلام في بيان الصراط المستقيم من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين لا تستكثروه، لأنه قضية القضاء. لا تقل في بيان المنهج بأن الكلام كثير أبدا، لأنه يستحق، لأنه يستحق الكلام في المنهج. دي قضية القضايا. إياك طالب علم تتأثر بالمميعين الذين يقولون يعني القضية دي. أيوة، هو الحديث ده ضعيف من رواية من ده ابن لهيعة. طب ابن لهيعة ما هذا علم، هذا علم، لكن ترى نفسك، أشوف ترى نفسك متبحرا في هذا قضية ممكن تقضي شهور ها ولا تصل إلى نهاية في الحكم على حديث، وتبحر وكذا وكذا، ثم إنك جاهل خارجي أو مرجئي أو منحرف أو مميع أو حزبي كما نرى في هؤلاء. ما هؤلاء الذين ملأوا الميدين منهم المعني بالحديث ومن المعني بالفقه ومن المعني بكذا، لكن ما اعتنوا بالسنة. فدي قضية القضايا. اوعى اوعى، اياك 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 هذه المسألة تستهين بها. دي قضية القضايا. كتاب ده كله في القضية دي، وكل كتب المسلمين في القضية دي، والفقه والأحكام وكذا من الدين لا نقلل من شأن الضرة. السواك، النبي قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. لكن اعلم الأهم فالمهم، واعلم الأوجب عليك ماذا، واعلم الفوارق بين الأخطاء هنا والأخطاء هنا، واعلم المطلوب منك محل الثناء والمدح ماذا. الرجل يمدح بأخص شيء الأول السنة، لا يمدح بعلم حديث أولا، ولا بعلم فقه أولا، ولا بعلم كذا أولا، ولا بنفقة أولا، ولا بكثرة صلاة، ولا بكثرة صيام. السنة الأول، السنة. يا إخواني يا إخواني، دعوكم يا إخواني من الذين يقتلون هذا الحس فيكم. يا إخواني احرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على يكون هذا الحس موجودا يا إخواني أوليا أوليا. اوعى تقول الكثرة والقلة وإلى متى، وانتم ما تركتم حد لا تردوا عليه. يا رب يا رب، نلقاك بملايين الضالين رددنا عليهم، في كل رد من هذا نحتسب أن يكون رد علي إن شاء الله، إن قبل الله عز وجل من الناس الله القبول. دي القضية. وفي قضية أهم من هذا، في قضية رجل شايف رجل بيزن ورأته يقول لا أنت الساعة واحدة ونص ما حطيتش غدا، ألا أنت إزاي الفرشة دي المرتبة دي نازلة كده، ما روتيش السير ليه، ويرى امرأة بتزني. يا شيخ أعوذ بالله، يا شيخ أنت شديد، هو أنت هتخلوهم زي الزنا؟ أقبح زنا إيه؟ تزن مراته فتدنس فراشة، وهذا يضل أمة فيدنس دين الأمة. لهذا بنقول على المرأة رد علينا. السنوار أضاع الدنيا غزة ودين غزة حينما قدر ما لهم هؤلاء علم قدوة وإخوان الصدق ودنياهم فأبدهم. فدي قضية القضايا، قضية القضايا لابد يعلو حسك فيها. ما في كلام كثير عنها، ما في، كثر كثر كثر، واشرح فقهك، اشرح حديثك. احنا اليوم ان شاء الله، ان احيانا الله، ان احيانا الله هنختم الطحاوي. احنا مش جالسين كل يوم، ولو جلسنا لو ما عندنا كتاب فقه انهيناه، ولا تفسير انهيناه، ولا مصطلح انهيناه، ولا اصول فقه انهيناه. احنا ما انهينا الا القضاء والكلام في اهل البدع والضلالات و الى اخره. هذا العلم الذي ينتقل معه، لا ينتقل عنه، معه معه الفقه، معه الاصول، معه الحديث، معه اللغه، معه. ده العلم الاصيل، ده العلم الاصلي، ده استماره الشيخ، ده الاساس، ده الذي لا يرجع، ده الذي لا يؤخر لا يؤجل. هو تأتي على هذا تضيعه ثم نجلس نتكلم في مسألة مثل فقه ولا حديث ولا أصول ولا كذا ولا كذا نجلس فيها أيام. مطلوب هذا العلم، هذا العلم مطلوب، أي شيء يتبع العلم مطلوب، لا نزهد فيه أبدا أبدا لا نزهد فيه، والحمد لله فضل من الله سبحانه نطبق هذا عملية مش قوليا، مش خايف حد يرد عليه ولا انت بقى بتهون من علم الفقه، لا، اللي عنده فقه يجي، واللي عنده حديث يجي، واللي عنده اللغة يجي، اللي عايز أي مدرسة تيجي، حتى عدوي على حواني على فلان على علان المحدثون اللي بيقول على مجد عرض على كذا، هاتهم فقط في علم الحديث، ما الكتب اللي بشرحوها وما الكتب المشروحة عندنا في الحديث وأصوله ومسائله بفضل من الله عز وجل، ولا نعتمد في مسألة إلا حديثا صحيحا ونسعى في هذا، ولو تبين حديث ضعيف رجعنا عنه ونرى عيبا في الشيخ بيتصدر أن يستدل بضعيف، بل درسنا كتبا في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، ورددنا على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الألباني رحمة الله عليه لما بيقول الحديث الضعيف يؤخذ به في مقادير الثواب مقادير كذا، لأن العمل ثابت، قلنا ولا مقادير الثواب كمان نتشدد في هذا أكثر، أشد المدافع في هذه المسألة، حتى العمل الثابت من جهة الثواب وكذا يتساهل، نقول وبنحرر مذهب المتقدمين من المتأخرين، وإن مذهب المتقدمين تساهل في الرواية ليس في الاحتجاج، وشرحنا رسالة المعلم المباركة من أين دخل القول بالاحتجاج بالحديث الضعيف، وبنواجه أمة متخصصة تزعم، بعض الناس متخصص وينتقد أحاديث البخاري ومسلم ويضعف أحاديث البخاري ومسلم، وبنأتي بكلام علمائنا وبنأتي بكلام الأئمة وبنأتي بكلام، ونحرر أنه لا يوجد في البخاري حديث ضعيف ولا في مسلم حديث ضعيف، وهذا المذهب إن لم يعجبك على الأقل هتتفق معي أنه مذهب الجماهير، إن لم تقبل مني إجماعا فيه فاقبل أنه مذهب الجماهير، يعني لست صاحب قول شاذ، يعني أقل 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 لو ما أريد أن أتكلم معك أن هذا مذهب الجماهير. ومع ذلك احنا بنقول مثل ما اصرفكم انا اقول علم القراءات لا تسمى بعلم القراءات، لا تسمى بعلم الحلال والحرام، وانا مع القراءات العشر الحمد لله، مش بزاهد في علم القراءات، ورحلت هنا وتعلمت القراءات هنا وتعلمت القراءات 5 مشايخ 6 مشايخ بتعلم القراءات، ومع ذلك اقول لك لا تبدا بعلم القراءات، خلاص انت خدت حفص كفايه عليك، شوف علم الحلال والحرام، مش جالس بقى انا معايا القراءات ومحدش معايا القراءات خلاص انا، لا مو بهذا، احنا بنصون العلم كعلم، نصون العلم كعلم، فما في شيء الحمد لله، نحاول نحن نلملم أي علم بفضل الله عز وجل، ونفتح أي علم، أي علم نفتحه بفضل، عند خطط لسه فيه أشياء، في أشياء في دورة في جرح وتعديل، في دورة في القراءات، في دورة في التاريخ بي 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 بالدول الغائبة زي دورة المرابطين، في دورة في بنجلس نشوف هذه كل موجود كخطط، نسأل الله أن يطيل في أعمال وأعمالكم، ما نزهد في شيء من العلم أبدا أبدا، مسألة لو يضع فيها واحد 10 مجلدات في السواك في مسألة السواك نقول جزاك الله خير وتجمع الأثار جزاك الله خيرا، لكن في أولويات في دين أقام النبي في 13 سنة لم يفرض عليه الصلوات الخمس إلا قبل أن يهاجر بسنتين، المجتمع المسلم لم يكن فيه أذان في العهد المكي، الأذان لم يؤذن في مكة 13 سنة، إنما أذن بالتوحيد، يا أيها المدثر لم تتأخر قم فأنذر وربك فكبر وتكبر طاهر، إخواني افهموا افهموا يا إخواني طريقة القرآن، افهموا الأولويات يا إخواني، التوحيد والأمر به والتحذير من الشرك لم يتأخر لحظة، الأذان تأخر 13 سنة في سنة في العام الثاني بعد الهجرة شرع الأذان، العام الثاني 15 سنة والمجتمع المسلم ما يؤذن، حتى لما فرضت الصلاة بعد 10 سنوات الصلوات الخمس بعد 10 سنوات ما كان في أذان، الأذان في العام الثاني الصلوات الخمس قبل أن يهجر النبي بسنتين، أما الأذان كان بعد سنتين. الحج فرض في العام التاسع، ولله على الناس حج البيت العام التاسع قبل أن يموت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج أجل والتوحيد لم يؤجل. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، آخر ما نزل القرآن، وظهروا ما بقى من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تأخر، كانت آخر الآيات التي نزلت على النبي، اتقوا الله وظهروا ما بقى من الربا. لكن التوحيد لم يتأخر، لكن التحذير من الشرك لم يتأخر، لكن بيان المناهج لم يتأخر، لم يتأخر. ساوموا النبي أبدا أبدا أبدا، على هذا مستحيل. أبو بكر يريد أن يخرج، خرج من مكة ولقيه رجل، إلى أين أنت ذهب يا أبو بكر؟ ضاقت مكة به خارج، قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، وأرجع وادخل في جواره، شاط عليه ألا يجهر بالقرآن، جهر بالقرآن. لم يترخص بلال بأن يدعمه عليه، ولا خباب ولا سمية، هذا دين لم يتأخر. فاحذر، احذر ان تأتي هذه القضية تقتلها، تقتلها وتقول هذه فيه كثرة. كثرة ايه يا رجل، كثرة ايه يا رجل، كم الناطقون، كم المبينون، كثرة 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 في ظل هذا العالم اللي بيلفظ بكل ما اوتي من قوة الحادا وضلالا وبدعا وتكفيرا، تقول كثرة. يا الله يا الله، فهذه مسألة قال طالب العلم لابد أن تكون قافزة عند أي شيخ، لابد أن تكون قافزة. هذه المسألة هي المسألة التي ينتفع بها الطلاب، هي المسألة الأولى التي ينتفع بها من أي شيخ، من أهم من الفقه وأهم من الحديث وأهم، هي الأولوية. وأقول تنتقل مع فقه بالردود على المخالفين، فقه بتبين المنهج الصحيح، لغة نحو بالمنهج، هذا لا ينتقل عنه أبدا، لا ينتقل عنه، لا ينتقل عنه. فلا تسمعوا لهؤلاء المثبطين المميعين، أصل الشيخ بكتر عايز نخلص، عايز تخلصوا في قد ايه؟ ها؟ عايز تخلصوا في قد ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا رجل؟ ده انت يا رجل الدرهم والدينار بيقلب كيانك يا رجل، ده انت يا رجل بتأجل الدرس شهور عشان عندك محاكم، ده انت يا رجل ممكن يجيك سكتة قلبية لما تخسر مشروعك، ده انت يا رجل ايه ده؟ هذا لا يدخل. اقرأ القرآن، اقرأ الدعاء، ومن هنا ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، فوق كل ضرورة. ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءتها أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا وإما إجابة. أنت ما شاء الله دلوقتي بالسلفي كويسة، والإخوان دول إحنا بقى مش عايزين بعزين. أنت هو أنت سلفي إزاي؟ هو أنت كيف صرت سلفيا في وسط دول؟ هو حسن من السلف ولا حاجة؟ تميزت عن حسن كيف؟ هو حسن من السلف ولا حاجة؟ تميزت عن يعقوب كيف؟ مش ده يعقوب اللي كانت التمنج تبوس إيده؟ مش هو ده يعقوب برضه؟ تعرفته من ايه؟ تعرفت خله فيه؟ امتى؟ امتى عرفته؟ ها؟ بدروس الفقه؟ امتى عرفت؟ بالاحكام التكلفية الربعية؟ امتى عرفت؟ امتى عرفت؟ ما شاء الله انت قاعد دلوقتي ابن ملوك، ما شاء الله ابن ملوك ما شاء الله، لنا يعقوب ولنا برهامي ولنا بغدادي ولنا بن لادن ولنا حمساوي، بس خلاص بقى احمد الشيخ اتكلم مرة خلاص بقى خلاص ما شاء الله انت من ابناء الملوك. دلوقتي بقيت من أملاك ملوك في منهج، من أين جالك هذا؟ من أين أتاك هذا؟ من أين أتاك؟ من أين أتاك هذا التمييز؟ من أين أتاك أن ثوبك أبيض؟ لم يجعل فيه نقطة سوداء ولا نقطة سوداء. لما يذهب زرار من أزرة ثوبك والحمد لله لم تمزق ثيابك، من أجل إيه إن شاء الله؟ من أجل إيه يا أخي؟ من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ من أجل هذا التعميق، ومن أجل هذا التكرار، ومن أجل هذا الحس. هذا الذي ينبغي أن يكون، ده دور الشيخ. والله يا أخواني أقسم بالله كما أقول لكم، لما ذهبت الكويت رحلة دعوية أسبوعين، خميس خميس خميس، ليست عد هناك دروس تكون طويلة، تكون احنا كنا نأخذ يا أخواني من الفجر وكذا. المهم الشاهد إنه هم يقولون، هم يعني وضع تغير، وبدأ يخذ يتكلم، وبدأ المنهج، بدأ الحس يعلى جدا جدا جدا، حتى جاء بعض هؤلاء آخر يوم يقول للشيخ احنا لاحظنا أن بعض الطلبة بدأ يتجرأ، وبدأ يتحرك، بدأ يتحرك. أقسم بالله الأخ المشرف قال يا شيخ كل حاجة في الكويت ياخذ المطاعم تحركت، هم كانوا بقى بيعملوا بتاع ده ديوانيات وكذا، وروح يجيبوا المطاعم، بقول ياخذ المطاعم تحركت، حتى المطاعم تحركت، كله بدأ يتحرك. أسبوعين، خميس خميس خميس، اتغير، بدأ الحس والمنهج والسنة، بدأ المسألة تعلو، بدأ المسألة تعلو. طب احنا بقى ها شرحنا أصول فقه، وشرحنا فقه، وشرحنا عقيدة، يعني مش 15 رسالة بينها فقه وبينها أصول فقه، مشتركنا هذا، مشتركنا هذا، لكن الجل كان على في دروس العقيدة وعقائد الأئمة رحمهم الله. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون، مش تطاول يا إخواني، مش هذا يا إخواني، لا يا إخواني، عرضت على السيف 5 مرات، لا ليقال ارجع، وإنما ليقال اسكت. يا إخواني بارك الله فيكم، دين يا إخواني ذهبت فيه رقاب أحمد ناصر الخزاعي من أجل هذا، وأحمد بن حنبل وبخاري يترك بلده وصحابة قبله، استشعروا هذا يا إخواني، استشعروا هذا. لا أريد أن يصدك الحس، هذا الحس كثرت كلام، كثرت كلام إيه، كثرة كثرة كثرة، ده احنا ودنا آلاف مؤلفة، مئات ألوف من الدعاء حتى يكفون العالم هذا، 8 مليار، مش 2 مليار مسلم بس، 8 مليار يا اخواني، كل بيت يحتاج شيخ، والله لو تتأمل، والله كل بيت يحتاج إلى شيخ، ما أقول كل بيت، بالله عليك إني سائلك، أليس كل بيت يحتاج إلى شيخ؟ بالله عليك، أليس كل بيت يحتاج إلى شيخ؟ كيف بلد؟ كيف قطر؟ لما تسألني تعرف أحد من السنة مثلا في بلد مثلا كذا، أقول لك ما أعرفش، في حد تعرفه من أهل السنة في غنى؟ يمكن في طبعا، أكيد يبقى في، بس أخص ما أعرف، يعني مش مشهور، يعني مش هو الفوزان بتاع غانا، ولا بتاع غينيا، ولا بتاع مالي، ولا بتاع موريتانيا، ولا بتاع الصومال، ولا بتاع هذا هو. لكن إن شاء الله هنجد خيرا وهنجد طلاب علم، لكن الرؤوس اللي هي تجدها ابن باز في غانا، ومقبل في يمن، وفي الباني في شام، وفي، فالله المستعان. فهذه المسألة نقول شوف، مع 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 هذا الحس الذي ينبغي أن يكون، فاعل فاعل فاعل، شوف كتاب الطلاق والمنهج، إذا كان الطلاق فرقة تكون بين زوج وزوجة، فالأعظم بين منهج ومنهج، ولهذا يقع الطلاق بين السلفي والسلفية، يقع الطلاق فرقة تتعلق بعقد، لكن لم تقع فرقة تتعلق بمنهج. أخ سلفي هينتقل من زوج وزوجة إلى أخ وأخت، قضية العقد الأكبر أهم من العقد الأصغر، كل شيء، مشهد التوحيد في الزواج، مشهد التوحيد، السنة في الطلاق، مش شوف أي مسألة، السواك هذا، تعرف السواك هذا مش مرضى للرب؟ طيب طالما مرضى للرب تكلم في أسماء وصفة، هذا بما ترضي الرب عز وجل، لولا أنا شق عنه لا مطلوب بسواك عند كل صلاة، بأي شيء كان يبدأ النبي بيده دخل بيده بالسواك، لقد أكثر طريق في آخر السنة النبي فعلها سنة السواك، فما رأيت استنى استنان أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى رفع إصبعه وقال إلى الرفيق الأعلى، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ورأسه على صدر بين صدري ونحري، فكان آخر ما دخل جوف رسول ريقي، تقول عائشة رضي الله عنها، معنى منهج مفعل، فعل فعل يا رجل، فعل فعل، يوحى يوحى ديك هذا وحدك هذا الأخ اللي يوسوس لك ويقول لك أنه بس يعني بنضحوت يعني إحنا من سنة دلوقتي 4 ساعات كان ممكن على فكرة دول ياخدوا ساعة ونص. طب والباقي انت رحت منها تفطر فيهم ها ولا تعمل ايه؟ يعني الكلام ده ملغى، الكلام ده ملغى. يعني ايه؟ يعني ده خارج، ده مش خارج. كما قلت لك، كما قلت لك، شوف احنا اقيموا الصلاة، فيها التوحيد ولا ما فيش فيها التوحيد؟ القرآن كله توحيد، يقر أئمة السنة أن القرآن كله توحيد. كيف توحيد ولا تقربوا الزنا؟ كيف توحيد أقيموا الصلاة؟ كيف توحيد لا يغتب بعضكم بعضا؟ لأن التوحيد ده مطابقة فيكون إفراد العبادة وتضمن ولزوم، في نواقض كبرى وصغرى، في لوازم، في مقتضيات. بهذا هيكون القرآن كله توحيد، يكون القرآن كله توحيدا بالمطابقة بالتضمن باللزوم. نعم يلا عشان نخلص عشان محدش يزعل.
قال: طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى.
يا يعني ممكن ينحرف العالم؟ عالم وانحرف، عالم وانحرف. واتلو علينا بقى الذي آتيناه آتينا فانسلخ منه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار. وممكن عابد ينحرف، وممكن عابد ينحرف، قائم ليل صائم نهار ومنحرف. من أين يأتي الانحراف للعالم؟ من أين أتى الانحراف لليهود العلماء؟ من أين يأتي الانحراف للعابد؟ من أين أتى الانحراف للنصارى العباد؟ لهذا فمن حرف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن حرف من عبادنا فشبه من النصارى. ولهذا الآية وإن فسرت باليهود والنصارى ده استقلالا وبالتبع من يسير على منهج يهود والنصارى. ولهذا أنا مفسر التفسير العام نقول إيه المغضوب عليهم: كل من عمل بلا علم وعلى رأسهم اليهود والضالون، كل من عبد على جهل وعلى رأسهم النصارى. واعلموا أن المغضوب عليه ضال والضال المغضوب عليه. يعني لا تظن أن هؤلاء اليهود مغضوب عليهم وليسوا ضالين، أو هؤلاء النصارى ضالون وليسوا مغضوب عليهم، لكن أخص اليهود الغضب وأخص النصارى الضلال، لكن هذا موجود فيه. نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز: وجه ذلك أن اليهود عندهم علم ولم يعملوا، فمن انحرف من العلماء فقد شبههم، والنصارى عندهم عبادة ولكنها على غير هدى، فمن انحرف من العباد وتعبد على غير بصيرة شبه النصارى. إذن عاد الدين إلى كلمتين: عمل وعلم. فإن اجتمعتا فذاك الصراط المستقيم، وإن تفرقتا فعلى خلاف الصراط. فإن رفع العمل وبقي العلم استحق صاحبه الغضب، وإن رفع العلم وبقي العمل استحق صاحبه الضلالة. ولهذا نجد في آيات اللعان: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ليه هي الغضب؟ لأنها تعلم هذا الرجل شاهد وهذا الرجل حلف وتأتي بعده، فهذا يكون كتمانها لزناها عن علم، فيكون الغضب أولى بها لأنها كتمت عن علم. إذن عادت الهداية إلى كلمتين: العلم والعمل. فده سبب هداية، وترك أحدهما سبب غواية. فإذا اجتمع العلم والعمل كان الصراط المستقيم، فإذا انفرض العلم كان الغضب، وإذا انفرض العمل كانت الضلالة. فلهذا لا يعاب أحد إلا من قبل ترك العلم أو ترك العمل أو تركهما. ما في عيب هتعبه إلا من قبل علم تتركه أو عمل تتركه، ولا استقامة تحصل لك إلا بسبب اجتماع الأمرين. عاد طبقات الخليقة محاكمة إلى صفتين: علم وعمل. واضح يا أخواني؟ نعم.
فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب الشيوخ المعتزلة.
الله أكبر الله أكبر. نعم. ويستحسنون طريقتهم
وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. الله. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله،
لأنهم ما يريدون كلام وأهله، يريدون عبادة ومواجيد وأذواق ورؤى ومنامات، ما لندخل بالمسائل العلمية هذه اللي عند أهل الكلام. نعم.
وشيوخ
أولئك نقول مبحث التربية مبحث سلفي، فأنت بين شيوخ الكلام وبين شيوخ الهيمان والحلول والاتحاد والخرافات، أنت بين مشايخ الخرق ومشايخ الزندقة والضلال، أنت بين ولهذا التربية لما بنقول رقم 10 في المنهج الأخلاق التربية، فأهل السنة وسط بين طريقة أهل الكلام ويلحق بين الفلاسفة وإلى آخره، وبين طريقة الصوفية والعباد الذين يقيمون دينهم على الشركيات والخرافات، بين هؤلاء وهؤلاء أنت عندك ماذا؟ العلم والعمل. لهذا لما وضعوا مؤتمر شيشان وضعوا على ثلاث فقرات. فقرة الأولى فقرة العقيدة على مذهب أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية. الفقرة الثانية فقرة الفقه على المذاهب الأربعة. الفقرة الرابعة فقرة العمل والسلوك على مذهب الصوفي. فنحكمهم العنوانين، بس هنأخذ فقرة الفقه وهم الأئمة الأربعة. لماذا لا تجعلوا الأئمة الأربعة مرجع العقيدة ومرجع العمل والسلوك؟ ألأن عقيدتهم غير مرضية أو لأن عملهم غير مرضي؟ فهؤلاء الأربعة جمعوا بين العلم والعمل، بين الاعتقاد والسلوك، فلماذا أخذتم هؤلاء فقها ولم تأخذوا هؤلاء اعتقادا؟ ولهذا تجد الرجل شافعي المذهب، مترودي المعتقد، صوفي المسلك، تجد كذا. أنا حنفي مترودي صوفي، فما فيش مشكلة. ومن أجل هذا احذر من نسبة هؤلاء إلى مذاهب السنة، لأنه أنت يا حنفي يا متريدي يا صوفي قد يخفى أمرك لأنك حنفي في الفقه، فهذا من فقهاء الأحناف، فننقل مذهبك إلى الناس على أنك من فقهاء الأحناف. والمذهب الحنفي من مذاهب السنية، وبالتالي سيخفى متريديتك وصوفيتك تحت قبة حنفياتك. من هنا لابد من دراسة المسألة دي جدا. دخلت أقوال المتردية والأشاعرة والمعتزلة إلى مذاهب الفقهاء الأربعة، فلهذا نجد الآن في المسألة هذه العزل، ما أدري مسألة كذا، أي مسألة من خلال المنهج، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض فتقول ألا ده مسألة خلاف بين أهل السنة بقى، وإنما هم أشاعرة لكن يلبسون هنا عباءة الإيه؟ عباءة الفقه. نبه على هذا شيخ إسلام وغيره أننا نحذر من هذه المسألة حتى لا يخترق مذهب أهل السنة والجماعة عن طريق المذاهب السنية في الفقه. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء،
مش مسألة سهلة. بعضهم واحد طالع كده عشان تكلمنا في شيخه، فطالع يرد بقى يقول لك وهشام البيه يقول لك الأخلاق وخياط السنة ومش عارف ايه اللي كذا السنة، ايه علاقة دي بالسلفية؟ ايه علاقة دي بالسلفية؟ دخل هشام البيه دخل الأخلاق في السلفية، دخل ايه الأخلاق دي عقيدة ودي، مع ان انت بتنبه بقى ان دي مش معنى انك خلفت في عقيدة السلف وكذا، لكن دي أخلاق السلف، هذه تربية السلف. ومع ذلك يقول لك شوف خلى السلفية أخلاق، ولكن النفسية والسلفية، وما للنفسية والسلفية؟ النفسية دي بعيدة عن السلفية. هو في من أصول أهل السنة الجماعة لأنهم لا يتربون على سلفية السلف الحقيقي. نعم نعم التربية نحن فيها وسط، نعم الأخلاق والمراد بذلك التربية نحن فيها وسط بين طائفتين، بين طائفة علماء الكلام وبين طائفة علماء التصوف والخزعبلات، أنت بين طائفة تقال روحانيات وبين طائفة يقال عقليات وقرنطيات. بتدي طبعا واضح يا
أخوان.
ولهذا نجد أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن الصلاة خلف الكذاب، خلف الكذاب ماذا قال؟ لما سئل عن الصلاة خلف الكذاب ومنع أحمد رحمه الله في طبقات، وكذلك الإمام مالك ماذا قال؟ قال لا يطلب العلم عن أربعة، ها؟ ذكر من عنده بدعة المبتدع، وذكر الكذاب، وذكر السفيه، وذكر ها؟ المغفل، هؤلاء أربعة لا يطلب على ديهم العلم. نعم.
قال وشيوخ أولئك يعبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء، ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل
ولفرق اسمع الكلام الجميل هذا، ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، الثنتان والسبعون طائفة لتحفظ، ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان تبديل، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. يبقى طريقة التبديل وطريقة التجهيل. طيب طريقة التبديل نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتبديل والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، ولكنهم خاطبون بما يتخيلون به وتهاون به، أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم في هذا الأصل. ده أهل الوهم وليه؟ يعني ما يخبر به الرسل ليس حقائق، إنما من باب تقريب الحقيقة للجمهور، بس هذا كذب مش مشكلة للمصلحة. يبقى نصوص الوحي وهم وتخيل. اوعى تفكر في ان في نار، اوعى تفكر بقى والشجاع الاقرع ولا اوعى تفكر في هذا، ها؟ لا لا، ده بس تقريب الصورة، انما حقائق التنزيل لا لا، دي حقائق بقى باطنية يختص بمعرفتها نحن. إنما الذي يخاطب بالجمهور يعني القرآن ده كله قائم على مخاطبة الجمهور والسنة، تخيلات إقناعات. قال ابن باز وهذا القول والعياذ بالله أشنع قول وأخبثه، قول شنيع خبيث نسأل الله العافية، معناه أن الرسل كذبوا وافتروا ولم يقولوا حقا، وهذا يخالف الفطرة والعقول ويخالف ما جاءت بالرسل، فهو أشنع قول وأفسده لمخالفة الفطرة السليمة والعقول الصحيحة والنقول الثابتة وما جاءت بالرسل. فالرسل أخبروا عن أمر واضح وعن حق وعن صفات ربهم سبحانه وعن أسمائه وعن أعماله وعن خلقه وعن حكمه سبحانه وتعالى، وأخبروا بمنتهى هذا العالم من جنة ونار وحساب وجزاء، فقد قالوا الحق وأمروا بالصدق، وليس هناك من الخلق أصدق من الرسل عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أحد أكمل منهم أمانة وأصدق منهم لهجة وقولا وعبادة، فهم أصدق الناس وخير الناس وأعلم الناس بالله عز وجل وأفصح الناس وأرحم الناس. طيب دول أهل الوهم والتخيل، ده النوع الأول من أهل ماذا؟ ها؟ من أهل التبديل. طيب النوع الثاني أهل التحريف والتأويل. طب ايه وجه التبديل عند اهل الوهم والتخيل؟ تبديل الحقائق بخطاب يصلح للعامة, بخطاب يصلح للعامة. وده أشبه به, أشبه من وجه القصاصون اللي هم يقولك احنا بندعو بقى فيقدم الدين, يريد أن يعلمك كيف تكون مسلما صاحب هدف. أقدم لك 30 حلقة في التلفزيون على موقعي في رمضان لأشهر لاعبي العالم. اليوم بجيب لك عالم, بجيب لك لاعب, هذا اللاعب كيف بدأ حياته من إلى 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 أن حقق ماذا؟ هدف. والليلة القادمة والليلة الثالثة والليلة الرابعة والليلة الخامسة إلى آخر الليالي, هذا عشان أربيك على أنه لابد أن يكون لك هدف وتحققه. ولا من سعى وراء الهدف ماذا؟ تمام. عشان أعرفك فضل العشر من ذي الحجة وكذا, باجي أنزل لك بالترنج ولا بغير الترنج بين كذا, وأقول بقى ميسي ده بياخد كم في اللي مش عارف ايه, طب نحسب كده بقى اللي احنا نعمل مش عارف ايه. هذا كله تخيلات, ولكن احنا بنعملها من باب تقريب الدين, وكأن الرسل عجزوا ان يقدموا الدين, وكأن علماء الأمة عجزوا ان يقدموا الدين ايه, ان يقدموا الدين الى الناس. التقديم الصحيح, الدين يقدم بالدين, الدعوة تقدم بسبلها الشرعية. بس يا شيخ طريقة اساليب الدعوة مش توقفية. ماذا تقصد مش توقفية؟ يعني ماذا تقصد شرعية؟ يعني عندك الشريط وعندك كتاب ودوات انت على الموقع وفي بث مباشر, ده كله ناقل وسيلة. انا واحد جالس في مسجدي ادرس كتاب العلماء, ده اللي كان على عهد السلف, هذا بقى ينقل عن طريق بث مباشر, هذا يتحول الى شريط, هذا ده نقل الوسائل. لكن انت عندك وسيلة غير هذا؟ فهم سموا هذه التي تنقل وسائل جعلوها وسائل, وسائل الدعوة توقفية, لأن الدعوة توقفية ووسائل ومنها, وسائل توقفية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن أنا هجعل من وسائل الدعوة الدورة اللي بيسموها الدورة الرمضانية والكورة, عشان في نهاية الدورة في بداية كل مباراة بقول لك خلي بالك سمي الله, عايزين نسمي الله كده, عايزين نجيب هدف ما يعملش كده يقول الحمد لله بس, وعايزين اللي واحد مثلا يضرب واحد يقول له يا اتق الله, واللي يقدم له مش عارف يقول له جزاك الله خير. ما هو ده الإخوان كان بيشغل كده يعني قريب من هذا. ونجيب مسرحيات عليها برضو نقربها الى الجمهور حتى من وجه قدموا الدين بالوهم والتخيل, انما تعالنا بقى نقلوه من غناء الى اناشيد, لان ما لا نستطيع ان ننقله من غناء الى القرآن مرة واحدة, فاحنا بننقله من الغناء الغير شرعي الى الانشاد الشرعي, وبعدين المرحلة القادمة نقول ماذا؟ الى القرآن. ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن فتستعمل الطريقة اللي هتؤدي بها هذا, الطريقة المناسبة, تراعي حال المخاطب, تراعي الكلمة المناسبة, كل هذا موجود في السنة. نعم. طيب, وأما أهل التحريف والتأويل, ده القسم الثاني من أهل التبديل, فهم الذين يقولون
إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر, وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا, ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات.
الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر, يعني ظواهر النصوص هذه ليس الحق في نفس الأمر. طب الحق فين؟ هو ما علمناه بعقولنا. فالمراد بالاستواء ليس هو المذكور في القرآن على وارتفع, وإنما المراد بذلك ماذا؟ الاستيلاء. لأن لابد لأي معنى أن نقرره أن يعرض على العقل, فإذا أجازه العقل قبلناه, فالعقل يقبل أنه اليد لا يقبل قط أن يكون الله عز وجل أن يكون له يدان حقيقيتان, لأن معنى ذلك أنهما تكونان جارحتين وجزءا من جسم, فيكون الله عز وجل جسما, فالعقل يأبى هذا. من هنا سنؤول اليد بالقدر, ونؤول الوجه بالذات, ونؤول لأن العقل يأبى هذا. يبقى ليست ظواهر النصوص مرادة, إنما المراد ما نفهمه نحن بعقولنا. يبقى واحد أهل التبديل, واحد أهل الوهم والتخيل, اثنين اهل التحريف دول بدلوا بانه اتهموا الرسل بانهم خاطبوا الناس بخطاب غير شرعي من اجل تقريب الجمهور. طيب والاخرون اتهموا ايضا الوحي بانه جاء بظواهر ليست هي المراد، انما المراد ما يعلمونه بتاويلته. علق ابن باز: ثم على اي عقل وعلى اي راي؟ طيب انتم تفهمون بعقولكم، تعالوا يا من تخبوا بعقولنا، عقد الاشاعره ولا عقد الماتريديه ولا عقد الكلابيه ولا عقد الكراميه ولا عقد المعتزله؟ انتم عقل اي عقل. طب وعقل اهل السنه حذفتموه؟ ادخلوا عقل اهل السنه؟ سوف يقول عقل اهل السنه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سوف يقول عقل اهل السنه: سمعنا واطعنا. هم طوائف وامم وخلائق لحسين من الله، فعلى اي عقل تؤول هذه النصوص؟ وعلى اي راي؟ اراء متناقضه وعقول متناقضه فاسده لو كانوا يعقلون. فالمقصود ان هؤلاء المحرفين والمعطلين قد قالوا مثل قول الاخرين في المعنى، فالمعنى ان الرسل ما قالوا بالحقيقه ولا اخبروا بالحقيقه، وانما وكلوا الناس الى عقولهم حتى يتاولوا هذه النصوص وحتى يصرفوها على ما يريدون باسماء الله وصفاته وما اخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. فاولئك قالوا عن الجميع، وهؤلاء قالوا عن الصفات والاسماء، فكلاهما ضل عن سواء السبيل، وكلاهما باء بالخسران المبين والكفر البواح، نسال الله العافيه. واهل السنه والجماعه وهم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم اتباع الرسل اينما كانوا، وكذلك اتبعهم باحسان، هم الذين وفقوا الحق وثبتوا عليه وهداهم الله اليه، فصدقوا الرسل وامنوا بما جاءت به الرسل، وامروا النصوص على ما جاءت عليه، ولم يؤولوا ولم يحرفوا في الاسماء والصفات، ولم يقنطوا ولم يفسقوا في الاوامر والنواهي، بل اثبتوا الحق وقالوا بالحق، واخبروا عن الله بما اخبر به عن نفسه وبما اخبرت به عنه الرسل عليهم الصلاه والسلام، لا فيما يتعلق بالاوامر والنواهي، ولا بما يتعلق بالاخره واخبار الاخره، ولا فيما يتعلق باسماء الله وصفاته. فقول اهل السنه والحق في ذلك كله، وهو الذي يطابق ما جاء به كتاب الله وما جاء به سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطابق ما جاء به الرسل من اولهم الى اخره. نعم.
ولهذا كان اكثرهم لا يجزمون بالتاويل، بل يقولون يجوز ان يراد كذا، وغايه ما معهم امكان احتمال اللفظ.
طيب ده الطائفه التي القسم الاول من اقسام منهج الضلال مع الوحي، اللي هو اهل الايه؟ التبديل. طيب
واما اهل التجهيل والتضليل الذين حقيقه قولهم ان الانبياء واتباع الانبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما اراد الله بما وصف به نفسه من الايات واقوال الانبياء، ويقولون يجوز ان يكون للنص تاويل لا يعلمه الا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات.
النبي طب من الذي عرف؟ أنتم ولا هذا مذهب مفوضة يقولون هذه لا يعلمها إلا الله، وأما هذه المعاني ما يعلمها أحد؟ فقولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله به رسول، يعني هذه معاني اختص الله بعلمه، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. قال الشيخ: وهذا أيضا من جنس ما قال هؤلاء الضالون المجرمون الجاهلون المتجاهلون، فرسلهم أعلم الناس بما أخبروا به عن الله، وهم أصدق الناس، وهم أبصر الناس بما جاءوا به، وهكذا من تلقوا عنه من الصحابة والتابعين بإحسان هم أعلم الناس بذلك بعد الرسل. طيب ويظنون، يقول أبي العز ها،
قال بل معناها الذي دل
عليه، ويظنون ان هذا
ليس
اي بل معناها،
قال بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه الا الله تعالى، ويظنون ان هذه طريقه السلف،
اللي هي طريقه مين؟ التفويض، تفويض المعاني. اهل السنه يفوضون الكيف، اما المعنى فلا يفوضون.
ثم منهم من يقول ان المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه احد، كما لا يعلم وقت الساعه، ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة.
قال ابن باز: ولهذا قال أبو العباس بن تيمية: إن قول المفوضة شر من قول الجهمية، لأن معناه أن الرسل أخبروا بما لا يعلمون، أو أخبروا بما لا يعلمون، أو أخبروا كذلك، يعني أخبروا من قبل الوحي وأخبروا أمامهم بهذه النصوص ولا يعلمونها، وأنهم بلغوا الناس ما لا يعلمون، وهذا غاية في الجهالة والضلالة، بل الله أخبر الناس بما يعلمون وبما يفهمون، فالرسل بلغتهم ما يعلمون وما يفهمون. ولهذا إيه فائدة الأمر بالتدبر للقرآن إذا كان في القرآن ما لا يفهم معناه؟ أفلا تدبرون القرآن؟ طيب في القرآن ما لا يفهم معناه كيف تدبره؟ كيف تدبره؟ فهذا المذهب من شر المذاهب، هو مذهب التفويض، أن الله عز وجل أنزل آياته ولم يفهم الناس بعض هذه النصوص. وثم إنه كيف يكون هداية للناس؟ كيف يكون القرآن هداية وأنا لا أعلم مع أي هداية في ألفاظ أنا أقرأها؟ أتعلم النطق؟ أتعلم كيف أقرأ؟ ولا ماذا؟ إنما القرآن كله معلوم وليس في القرآن لفظ من المتشابه المطلق، لكن فيه المتشابه النسبي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه هنا المتشابه النسبي ليس المطلق. فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل محكم ومتشابه من عند ربنا، آمنوا وعملوا وهم يفهمون. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ويقول مجاهد ابن جبر إمام التابعين في التفسير عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو آية شوف آية إلا وأنا أعلم متى نزل، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. إذن القرآن كله معلوم المعنى، حتى الحروف المقطعة معلومة المعنى من جهة المراد. بعضهم تكلم في المعنى وأنا اختصار لأسماء الله عز وجل وكذا، وبعضهم قال دي إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثله مكون من هذه الأحرف التي يتكلمون بها الأحرف العربية. نعم.
ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها،
يعني المتشابه والمشكل عند هؤلاء غير المشكل عند هؤلاء، طب بمجموعهم هيبقى القرآن كله مشكلة. نعم.
ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية. وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم
أو لم يعلم
أو لم يعلم لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا.
سبحان الله. والرسول ما كان له عقل مثلا يبين؟ يعني أنتم تبينون بعقولكم والرسول ما كان عنده؟ طب الصحابة ما كان عندهم؟ نعم.
ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات.
وهل بعد هذا الكفر كفر؟ ليس بعد هذا الكفر كفر، أن الأنبياء لم يعلموا، والله قال انتبهوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. والبلاغ ليس الألفاظ فقط، ألفاظ ومعاني. طيب، وقال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليه، تبين للناس ما نزل إليه. ولهذا في زمان النبي لم يخف معنى آية على الصحابة. النبي صحيح ما فسر كل القرآن، لأن ما لم يفسره النبي كان معلوما عند الصحابة، لأنهم عرب أقحاح. ولهذا التفسير على 4 أنحاء، منهم ما نعرفه اللغة العربي هذا هو، منهم ما يعرف العلماء، منهم ما اختص الله بعلمه اللي هو علم الكيفيات، منهم ما بين الرسول، ولهذا الصحابة ما فسروا كل القرآن. مر معنا تفسير صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس، ما فسر ابن عباس كل القرآن يعني كمكتوب، مكتوب ما عندنا تفسير مكتوب لصحابي كاملا، لا يوجد هذا. نعم هم يعلمون القرآن، هم فسروا القرآن، فسرها لمجاهد، لكن المنقول مجاهد أيضا ما وقف عند كل آية في تفسير المكتوب، ما وقف عند كل آية، يعتبر أول من جمع التفسير بآياته وكلماته وكذا هو ابن جرير رحمة الله عليه. نعم قال ابن باز وعلق: وبهذا يعلم فساد أقوال أهل الكلام ومضاراتهم على الناس، وأن الركون إليهم ركون إلى غير شيء، وركون إلى الباطل وإلى الجهال وإلى الفساد وإلى التشكيك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حقهم: إن حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. لا لا لا، الرد على المخالف مش منهج العلماء أبدا، مش منهجهم الرد، منهجهم الضرب بالنعال والجريد، منهجهم القاك في مصليات العيد، منهجهم العرجين على الرؤوس، مش منهجهم صراحة الرد، مش منهجهم الرد، ضرب قتل بالنعال والجريد قتل في مصليات العيد، هذا منهج العلماء. والله العظيم أمر عجيب، والله سفهاء سفهاء صفحات، سبحان الله العظيم سفهاء صفحات. زي تجد بعضهم كان يفرح زمان في وقت البدع ويطلع فرح موت فلان وعلان، والآن بيحكم من شام لأنه كيف يفرح، كيف يفرح؟ ده الشيخ ربيع لما قيل له الحلبي ما أدري قال لي يعني مش عارف إيه وبكى بين ولا ما أدري بيه، ألا واللي كان من قبل ده ما كانش منهج، يعني نغير الدين عشان هشام، حاجة عجيبة والله. فقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدة والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. يا الله وديدنا والله، من ده اللي بيضرب ده؟ من ده اللي ركب على حمار بالمقلوب ده؟ من هو ده يضربوه ده؟ من ده مين ده؟ واحد أشعاري عمال على المنبر يقول هذا الرحمن عرش استولى، والله ايوة حد يقول استولى، ايوة ايوة حد يقول استولى، عشان هيركبوه الحمار ويضربوه، مش يركبوه الطائرة ويرفعوه، لا هذا هو، هذا لو كان. فالمقصود أن كلامهم وخوضهم كله شر وكله باطل وكله يفضي إلى الشك والريب وعدم البصيرة وسوء الظن بالرسل وسوء الظن بالله عز وجل. نعم نعم ها. يبقى هنا نحزن بقى انت يا فاروق، نحزن لما يبقى واحد ضال مبتدع يقتل على يد يهودي الله سلط عليه، فلما صار في المسلمين عجز عن قتله او عن سجنه سلط الله عليه. هو قرن الخوارج ده، اما يقتل عدي المسلمين واما يقتل عدي الكافرين، ونعبر فنقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. هذه حكمة الله. ها شوف 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 الكفار ايه راكبون على الروافض وراكبون اهل البدع. الان حسان طلع لسه اول امبارح يدعو العالم الاسلامي ويدعو العالم ويدعو الحكام ويدعو الرؤساء: انقذوا اهل غزه. ليه يا سيدي؟ مش مجاهدون؟ ده ما عادش لاقين ياكلوا ولا يشربوا ولا في مش عارف لاي ولا دواء ولا ولا ليه هينصرهم؟ ليه مش هما منتصرون؟ مش هما طائفة بيت المقدس؟ يا إخواني إذا كان ما يحصل هناك هو انتصار وليس بالدمار فعلى ما نطالب بإيقاف الانتصار؟ هو انتصار ولا دمار؟ هو انتصار ولا دمار يا سنوار؟ إن كان هو الانتصار فعلام نطالب بإيقاف الانتصار، وإن كان هو الدمار فمن الذي جاء بالخراب والدمار يا سنوار ويتبع السنوار؟ ما في عقلاء؟ مش دول اهل بيت المقدس؟ مش دول اللي هيعيدوا؟ مش دول العصابة؟ انت بتطالب بايه؟ بتطالب باكلهم؟ بتطالب بشربهم؟ الصحابة ايه على هذا جهل ادركنا؟ الصحابة ايه على اليهود؟ ادركونا؟ الصحابة قاتلوا لما كان الجهاد مشروعا، ولو قتل من قتل، شرف كبير. فزت ورب الكعبة. هدور له على المستشفى ده، هقول ليه العالم ما بيجيبلوش مستشفى. فزت ورب الكعبة، واه لرائحة الجنة، فإني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. مجهاد شرعي، مش هضل حد يأكلني ولا حد يشربني، ده الملف أنفاس الأخيرة، ويأتيني من يدركني عند النفس الأخير، فأقول أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أهل الانتصار، أهل الانتصار في مقابل السنوار والثواب. دمار دمار. بتطالب يا حسن طلق لك مقطع تأخذ العوام، سيبهم بقى اتركوهم. واحد واقف عند شفايف الصنوار، والتاني واقف عند الدمار وبيطالب بشربة ماء ويعالم يا حكام. يعني اذا الحكام باعوا القضية، والعالم والمبادئ اللي هدمت، والمبادئ اول كنت عارف المبادئ قائمة؟ من عارف؟ ما الله رباني ولم ترضي عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. رباني الشرع لما انها يتشفى فيه يشرب دمي شرابا سائغا طيبتان. كفار ورافض، علمني الشريعة، لم أورط نفسي، لم أورط نفسي. أردتم أن تلبسوا قميص البطولة، نحن الذين مع أهل غزة. يا عالم اسقي، يا عالم أطعم، يا عالم داري، يا عالم حصار لم يوجد في تاريخ البشرية. من الذي وضعه؟ مش ده الانصار، مش ده طريق خوص. يا أخي بارك الله فيكم، شيخكم خالد مشعل بيقول دي خسارة تكتيكية، تكتيكية بس، دي خسارة تكتيكية. طالما تكتيكية مش استراتيجية، إسرائيل بتخسر استراتيجيا ونحن نخسر تكتيكيا، فالحمد لله الذي نصرنا تكتيكيا وأوقع إسرائيل وأوقع اليهود في شر ما هم عليه استراتيجيا. لعبتم بنا، لعبتم بنا. ما ده ثمن الحرية، بقول لك خد مش على ثمن الحرية. ويعني ما ده ثمن الحرية؟ أي حرية؟ حرية لتبقي بلدا ولا حرية لتدمر بلدا؟ حرية إيه؟ حرية إيه يا إخواني؟ يا إخواني الله المستعان، الله المستعان، وعليه التكلان، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. أو والله هذا موجود هنا، أو والله موجود هنا، أهل التبديل وأهل التجهيل، أهل التبديل وأهل التجهيل. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال. يقول ذا بالعز وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. اختم يا أحمد. نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية،
المفضية بقائلها إلى الهاوية.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وقال ابن باز: وغالب ما في الشرع أخذه المؤلف من كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وشيخ ابن كثير، وقد ذكر جملة من هذا أبو العباس ابن تيمية في الحموية وفي التدمورية وفي غيرهما، وقد أحسن في نقله وفي تلخيصه رحمه الله وجزاه الله خيرا. ولكن طبعا لم يحل رحمه الله في كثير من المواضع، لأن المسألة كانت صعبة، وكان لشيخ الإسلام محنة، وكان إظهار ذلك قد يلحق به مضرة. وبهذا انتهى هذا السفر العظيم المبارك وهذا الكتاب الثمين العميق من كتب الاعتقاد، وقد جمله ابن أبي العز رحمة الله عليه بالنقولات السلفية على هذه العقيدة الطحاوية التي هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه وأئمة المسلمين، سوى ما كان فيها من أحرف خالفت منهج أهل السنة والجماعة، لكن الظن بالطحاوي أنه قد خفي عليه الحق، فقد أبدع في الاتباع، وقد أبدع في التمسك بالأثار، وقد أبدع في الإحالة على السنن. هذه عقيدة لم يتبنى الطحاوي فيها فرقة، لذا لا ينسب إلى فرقة، لم يتبنى فيها فرقة. نعم قال في الإيمان الإرجاء، لكن لم يتبنى المرجئة، وإنما أخطأ في هذه المسألة. نعم في مسائل أخطأ فيها، لكن لم يرفع قدر طائفة في هذه العقيدة الطحاوية، لم يرفع إلا طائفة واحدة، طائفة أهل السنة والجماعة الذين هم بين الغلو والتقصير وبين التشبيه وبين التعطيل، وقد تبرأ من هذه الفرق من المعتزلة ومن القدرية ومن الجبرية ومن المعطلة ومن غيرها من الفرق، تبرأ من كل هذه الفرق وقال أنا براء من كل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقع في الطحاوي رحمه الله تعالى من مؤاخذات إنما وقع فيها لخفاء الدليل عليه. فجاء ابن أبي العز فجمل هذه الطحاوية وسد ثلمتها ورفع قدرها وزينها وجملها وهذبها وقربها، فكان له فضل على الطحاوي بعد فضل الله عز وجل في ترويج هذه العقيدة التي كتبها الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم جاءت تعليقات سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فكانت مطرزة لها أجمل تطريز وواضع ومحلية لها واضعة أجمل الحلي بتقريراته السلفية القوية. فهذا الرجل كان رجلا سلفيا متينا عميقا رحمه الله تعالى، مات عن 90 ولا نعلم ما به خرج عن دين المسلمين، لم يكن قرضاوي العصر، ولم يكن عبد الرحمن عبد الخالق، ولم يكن الطحان، ولم يكن الشعراوي، ولم يكن ولم يكن، لكن كان السلفية النجيبة الذي عاش على هذه السلفية ومات على هذه السلفية فيما نحسبه والله حسيبه. فأسأل ربي جل في علاه أن ينقلنا وإياكم من هدايتنا هداية، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل كتب السلف، وأن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يزيدنا قوة في زمن ضعفنا فيه، وبصيرة في زمن زادت فيه الفتن. يا ليت أحمد كان موجودا، ويا ليت ابن معين، ويا ليت ابن تيمية، ويا ليت ابن القيم، ويا ليت ابن عبد الوهاب، ويا ليت ويا ليت ويا ليت. هذه أزمنة اجتمعت الفتن السابقة لتكون في هذا العصر الذي يحتاج إلى بصيرة. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه الذي تولى حفظ دينه، إن نحن نزلنا ذكره وإنا له لحفظ، أن يجعلنا ممن يحفظ الله بهم دينه وإياكم والسامعين، وأن يجعل من أبنائنا من يعلو منابر المسلمين. أسمعوهم يا إخواني، أسمعوهم أسمعوهم، إي والله والله لفظة السنة صارت. بعض الناس تقول ابنته الصغيرة عندها 7 سنوات تقول لأخيها الصغير عنده أشهر يلا اكبر عشان أعلمك السنة حتى تكون من أهل السنة، اكبر عشان أعلمك السنة. 6 سنوات تقول لأخيها صاحب الأشهر اكبر عشان أعلمك السنة. حرمنا من هذه اللفظة، حرمنا من هذه الأمنية، لكن أقول الحمد لله على كل حال. بالأمس أحد الإخوة فطرنا بعقيقة، وأحد الإخوة غدانا بعقيقة، قلنا الحمد لله مستقبل هذا قادم إن شاء. واليوم عقيقة؟ اليوم؟ عبد الله من؟ من محمد عزت؟ عبد الله من؟ ما احنا تغدينا أمس في عبد الله. ما نعم؟ عقيقة الإخوة بس احنا أخذناها احنا أمس سبقناهم. فإن شاء الله غدا ستكون خديجة وسيكون عبد الله وسيكون عبد الرحمن وسيكون كذا، سيجد طريقا وهذا، سيجد منبر أبيه ليصعده، وسيجد محراب أبيه ليقف فيه، وسيجد مسجد أبيه ليتبناه. غدا ستكون المعاني سهلة تكل ما فيها، غدا سيكون أهل البدع واضحين ليسوا في عماية. لن يسأل ولدي ما حكم يعقوب فيكتهد في حكم يعقوب، سوف ينقل كلام من سبقه، سوف يسأل عن حويني، سوف يسأل عن سنوار، سوف يسأل عن بلاد، فيجد الطريق ممهدا سهلا كما نحن نأخذ من علمائنا. كم كفانا الربيع بن هادي، وكم كفانا محمد أمان الجامي، وكم كفانا ابن باز، وكم كفانا ابن عثيمين جزاه، ومن قبلهم أئمة السلف، كفونا كفونا كفونا، فصرنا ننقل عنهم. فكن ممن ينقل عنه عند أبنائك. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا الإيمان وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب المبارك وهذا السفر العظيم في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ربيع الآخر. نسأل الله أن يكون أن نكون جميعا ممن طالت أعمارنا وحسنت أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.